السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم. فنحن في يوم الأربعاء 15 من شهر رجب سنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر يناير لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى. ونحن مع المجلس 17 ومع المقدمة الفقهية الصغرى للشيخ العلامة صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تبارك وتعالى، ونبدأ على بركة الله جل في علاه.
الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم خير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجوم. قال الشيخ العلامة صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وفقه الله وحفظه ونفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وأخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسماء مذهب الإمام الرباني عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان، تحوي من الطهارة والصلاة هما في المسالك التي تشتد إليها حاجة المتفقه العالم، مرتبة في أصول مترجمة ومسهودة في عبارة محكمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني بها المتفقهين ويبتغر أجرها عنده إلى يوم الدين.
قوله تحوي من الطهارة وصلاة أمات المسائل، يقال أمات ويقال أمهات، وأمهات تطلق في الغالب على العاقل وأمات على غير العاقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا.
نعم، عندنا الاستنجاء والاستجمار وهما شيء واحد، الاستجمار والاستنجاء شيء واحد، ولكن يغلب الاستعمال أن الاستنجاء يكون بالماء وأن الاستجمار يكون بغير الماء، كالحجر والخشب والورق والمناديل وغير ذلك. ولكن ممكن يستخدم أحيانا هذا مكان هذا، أنه يستجمر بالماء أو يستنجى بغير الماء، لكن في غالب الاستعمال أن الاستجمار يكون لغير الماء والاستنجاء يكون للماء. وقوله إزالة نجس ملوث أو ملوث خارج من سبيل أصلي، السبيل هو القبل والدبر، وقال أصلي ليخرج من المقطوع، يعني هذا يسمى غير أصلي. نعم.
وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث.
الريح لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار، وإنما وضوء فقط، وكذا الصوت كذلك لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. قال والطاهر، يعني إذا خرج شيء طاهر من القبل أو الدبر لا يحتاج إلى استنجاء ولا إلى استجمار، وهذا نادر لكن قد يحدث هذا، أن تخرج الحصى مثلا من الدبر أو غير ذلك وتكون طاهرة غير ملوثة ببراز، فإنه يكفي فيها الوضوء الخارجي دون غسل دون الاستنجاء أو الاستجمار. نعم. وكذا عفوا وكذا غير الملوث، غير الملوث فهو يعني أحيان البراز يخرج يعني غير ملوث، خاصة إذا امتنع الإنسان عن الأكل فترة من الزمن فإن البراز يخرج غير ملوث ولا ينجس مكان يعني المكان، فهذا أيضا يكفي فيه يعني الوضوء الخارجي. نعم.
ولا يصح استجماع إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس ممكن غير محتوم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم.
نعم، لابد أن يكون الاستجمار بطاهر، لا يجوز الاستجمار بشيء نجس، لا تزيل النجاسة بنجس، لابد أن يكون شيئا طاهرا مباح، فإذا كان غير مباح محرم أيضا كذلك لا يجوز الاستجمار به يابس، لأنه هذا هو الاستجمار أن يكون بيابس، أما إذا كان رطبا نقل النجاسة إلى مكان آخر. كذلك منقن يعني ينظف المكان، إذا كان لا ينظف المكان ما استفدنا شيئا من الاستجمار. غير محترم يعني لا يجوز الاستجمار بطعام ولا بعظم ولا بكتب محترمة، كل هذه الأشياء وإن كانت ورقا لكن لا يجوز الاستجمار بها تعظيما لها واحتراما. نعم.
والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر.
أن يكون بحجر ذي ثلاث شعب يعني حجر كبير، حجر كبير بحيث له أطراف يعني يعتبر عن ثلاثة أحجار لأنه كبير، فمر من هذه الجهة ومر من هذه الجهة ومر من هذه الجهة، أو بثلاث أحجار هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار صلوات ربي وسلامه عليه، قال تعم كل مسحة المحل، هذا هو الأصل أن المسحة تأتي إلى محل الخروج أو البول بحيث أنها تنقيه، فإن لم تنقي زاد، يعني إذا الثلاث لم تكفي أتى برابعة وخامسة وسادسة حتى ينقي، والأفضل أن يختم على وتر يعني على ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، يعني إذا أنقى بست يأتي بسابعة، إذا أنقى بسبع يكفي وهكذا. نعم.
والثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة،
لأنه إذا جاوز الموضع معناته هذا لا يكفيه إلا الماء، ما يكفي الاستجمار، إذا جاوز مكان حلقة الدبر وأصاب الإلية أو ما شابه أو الفخذ أو هذا ما ينقيه إلا الماء إذا جاوز المحل. نعم.
والرابع حصول الإنقاء،
وهو المطلوب. نعم.
والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
يعني يكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور حتى لا يدخل على الإنسان باب الوسواس، على أن لا يدخل الإنسان باب الوسواس، يعني غلبة الظن في هذه الأمور تكفي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ وفقه الله تعالى: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس.
مشى فيه المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى على المذهب مذهب أحمد، وهو كراهة السواك بعد الزوال في حق الصائم، والصحيح أنه لا بأس به بعد الزوال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على مثل ما أكتم بالسواك عند كل صلاة، وتدخل في هذا صلاة الظهر وصلاة العصر وهي بعد الزوال، لكن على كل حال هو من شافيه على رأي المذهب. نعم.
ولم يصب السنة من استاك بغير عود.
نعم، لأن هناك من يقول يعني يغني عن السواك الآن فرشة الأسنان مثلا، أو يستاك بخرقة أو مناديل أو ما شيء ينظف فيها الأسنان، والسنة بعود، والأفضل عود الأرك. نعم.
ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه.
نعم، يعني بعد أهل العلم ذكر أنه يستحب عند الصلاة، يستحب عند تغير الفم، يستحب عند قراءة القرآن، يستحب عند الدخول إلى المنزل، عند الخروج من المنزل، عند الاستيقاظ من النوم. يعني ذكروا أوقات معينة يستحب فيها استعمال السواك. نعم.
وسنن الفطرة قسمان، الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل.
نعم، الأول واجبة وهي ختان ذكر أو أنثى، وأنثى عند البلوغ، يعني الأفضل أن لنا هو لا يقع التكليف إلا بعد البلوغ، التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، لكن له أن يقوم الولي، ولي الذكر أو ولي الأنثى الأب عادة، بختان الابن أو البنت قبل البلوغ. الختان يكون قبل البلوغ، وهو في حق الذكر واجب على المذهب، وعند أكثر أهل العلم هو سنة، وبالنسبة للأنثى البنت مكرمة، ليس واجبا على الصحيح، وإنما هو مكرمة بالنسبة للأنثى، هما قولان في المذهب. نعم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا ختان للأنثى، وأن الختان خاص بالذكور دون الإناث، مسألة فيها يعني أخذ ورد. نعم.
والثاني مستحبة وهي استحداد، وهو حلق العانة وحف شاوب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فإن شق حلقه أو تنور.
نعم. ومن سنن الفطر المستحبة قال استحداد حلق العانة للذكر والأنثى، وهو الشعر الذي يكون حول القبل، قال وحف شارب بالنسبة للذكر، حتى الأنثى إذا طلع لها شارب فإنها تزيله. قال أما الذكر فحف الشارب، واختلفوا في حف الشارب هل هو أخذه بالكلية أو أخذ بعضه. مذهب أحمد أنه يجوز أخذه بالكلية، أخذ الشارب بالكلية، وذهب الإمام مالك إلى أنه يؤخذ بعضه ولا يؤخذ كله، وإنما يخفف الشارب ولا يؤخذ كله. قال وقص طرفه، يعني إما حفه وإما قص طرفه، وتقليم ظفر كذلك، سواء ظفر اليد أو ظفر الرجل، ونتف الإبط، إزالة الشعر الإبط بالنتف، فإن شق عليه ذلك كما جاء الإمام أحمد فإنه يقص يزيله بأي طريقة، الطريقة التي بقص بالمقص بالمكينة بالنورة بالدهون أي شيء، مهم يزيل هذا الشعر. فالشعور على كل حال هي على ثلاثة أحوال، هناك شعور مأمور الإنسان بإزالتها كشعر العانة وشعر الشارب وشعر الإبط، هذه شعور مأمور الإنسان بإزالتها، وهناك شعور ممنوع من إزالتها كشعر اللحية بالنسبة للرجل والحاجب للذكر والأنثى، هذه شعور ممنوع من إزالتها، وهناك شعور مسكوت عنها كالشعر الذي يكون على الساعد أو على الساق أو على الفخذ أو في الظهر أو في الصدر، هذه شعور مسكوت عنها ما تكلم عنها، فالأصل فيها الإباحة، إن أزالها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، هذا هو الأصل، وتركها أولى لأنه لم الأصل بقاء الشيء على ما كان، لكن لو أزالها لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. واحد، والوقت الذي يقص فيه الشارب والاستحداد وغير ذلك كما جاء عن أنس وقت لنا 40 يوما، يعني يقول أهل العلم يعني في إزالة الشارب والإبط والأظافر، قص الأظافر تقليم الأظافر أنه قبل الأربعين جائز، خاصة إذا طالت أنه يزيلها قبل الأربعين، هذا يستحب. عند الأربعين مكروه، بعد الأربعين اختلف أهل، بعضهم قال زيادة كراهة، بعضهم قال تحريم، خاصة إذا فحشت، إذا طال الإظفر كثيرا أو زاد شعر العانة أو زاد شعر الإبط، فإنه يصل إلى التحريم، يحرم أن يتجاوز الأربعين خاصة إذا فحش. وللأسف الآن يعني صار بعض الناس من الذكور أو خاصة الإناث يطيلن الأظافر كثيرا، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة.
نعم، استعمال ماء طهور مباح، لأنه لا بد أن يكون ماء، فلا يجوز الوضوء بغير الماء، لا بد أن يكون طاهرا أو طهورا على قول المذهب، ما يكون نجسا، لا يجوز الوضوء بالماء النجس، ولا يجوز الوضوء في الماء المستعمل على المذهب في إزالة حدث. ثم كذلك أن يكون مباحا، أي لا يكون مغصوبا ولا مسروقا، وإنما يكون ماء مباحا. قال في الأعضاء الأربعة، يعني التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة التي هي أركان باتفاق أهل العلم للوضوء، لا يصح الوضوء بدون يعني غسل ومسح هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، أي الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه.
انقطاع ما يوجبه، يعني ما يصير الإنسان يتبول وهو قبل أن ينتهي من بوله يبدأ بالوضوء، لابد أن ينقطع ما يوجبه، أو يأكل لحم جزور، على قول المذهب أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور والطعام ما زال يمضغه في فمه ويبدأ بالوضوء، ما يصلح حتى ينتهي ما يوجبه، أو يده في يد امرأة يصافحها أو يلمسها، على القول بأنه ينتقض الوضوء بلمس المرأة خاصة إذا كان بشهوة، ويبدأ بالوضوء. لابد أن ينقطع ما يوجب الوضوء، ينقطع ما يوجب الوضوء ثم بعد ذلك يبدأ به. نعم.
والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز.
هذه شروط مشتركة في العبادات بشكل عام، وهي النية والإسلام والعقل والتمييز، فغير هؤلاء لا يصح منهم الوضوء، لأنه لا نية له، مثل إنسان توضأ بدون نية وإنما أراد أن يعلم أحدا مثلا الوضوء ولم يخطر في باله أنه يتوضأ، فهذا لم ينوي الوضوء، فهذا لا وضوء له، يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية بنية. والإسلام، الكافر لو توضأ ما ينفعه الوضوء حتى يسلم، فلو قدر أن كافرا توضأ ثم بعد ذلك دخل في الإسلام فأراد أن يصلي يقول قد توضأت قبل أن أسلم، نقول هذا الوضوء لا يكفيك، لابد أن تتوضأ مرة ثانية، لأن الوضوء قبل الإسلام وجوده كعدمه. كذلك الأمر بالنسبة للعقل، المجنون الذي لا عقل لأنه لا نية له، وكذا التمييز، يعني غير المميز، الطفل الصغير لو قلد والده في الوضوء لا يقال أنه متوضئ لأنه لا نية له كذلك. نعم.
والسادس الماء الطهور المباح.
نعم.
والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
يعني إذا كانت هناك أشياء تمنع وصول الماء فإنه يجب إزالتها، كإنسان مثلا وضع خرقة على يده على ساعده يعني مكان الوضوء، أو على رجله أو ما شابه ذلك من الأمور، أو صبغ الأظافر الذي تستعمله النساء، أو غير أي شيء لزقة مثلا وضعها الإنسان ونسيها مثلا على غطت محل الوضوء أو كذا، فإنه يجب إزالة هذه الأشياء حتى يصح حتى يصل الماء إلى الأعضاء المطلوب غسلها. نعم.
والثامن استنجاء أو استجماع قبله.
إن احتاج إليه إن احتاج إلى استجمار أو استنجاء، أما إذا لم يحتج إلى مثل ما ذكر المؤلف قبل قليل وهو أنه أخرج ريحا مثلا هو منتقض الوضوء أو أكل لحم جزور مثلا أو أي ناقض من نواقض الوضوء الذي لا يحتاج إلى استجمار ولا استنجاء فهذا ما يحتاج أن يستجمر أو يستنجي، لكن هنا يذكر أهل العلم يعني إن احتاج إليه إلى الاستجمار أو الاستنجاء. نعم.
وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
حدثه دائم هو من يكون به سلس، هذا حدثه دائم، هذا يشترط أن يدخل الوقت حتى يكون معذورا في وضوئه. نعم.
أحسن الله إليكم. وواجبه التسمية مع الذكر.
نعم. التسمية أن يقول بسم الله قبل وضوئه، أن يقول بسم الله قبل الوضوء، هذه مفردات المذهب والجمهور على أن التسمية سنة، وهو القول الثاني في المذهب. المذهب قولان، أن التسمية واجبة وأن التسمية سنة، قولان في المذهب، والجمهور أنها سنة التسمية. وإذا نسيها نسي التسمية سمى متى ما تذكر لا يعيد، يعني لو تذكر في منتصف الوضوء يسمي في منتصفه، ولكن هل يقول بسم الله في أوله وآخره كما هو الحال في الطعام أو لا يقول؟ الأظهر الله العلم يقول بسم الله فقط، ما يقول في أوله وآخره، لم يرد فيه نص. الأمر الثاني، لو نسيها تماما حتى انتهى من الوضوء لا يعيد الوضوء ولا يعيد التسمية أيضا، لأنه انتهى زال يعني ذهب وقتها، فإنما هي إذا تذكرها فإنه يسمي. نعم. طبعا ورد فيها حديث استدل به يعني المذهب، وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
وفروضه ستة. الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق.
لأن قبل قليل ذكر هو غسل أربعة أعضاء، الوضوء وغسل أربعة أعضاء، وهنا زاد المضمضة والاستنشاق لأنها من الفم، على مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق من الفم ولذلك هي تابعة للفم فيجب غسلها لأنها تابعة للفم للوجه عفوا تابعة للوجه. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين.
وهذا يجب التنبه لها، غسل اليدين كاملتين مع المرفقين، لأن البعض يظن أنه إذا غسل الكفين في بداية الوضوء فإنه يبدأ بغسل اليدين بعد الوجه فيغسل هنا فقط من الرسغ إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين، وهذا خطأ عظيم، لابد من غسل الكفين مرة ثانية، لأن الغسل الكفين في البداية السنة، يعني أمر مستحب لو لم يغسل كفيه وضوءه صحيح حتى لو تركه متعمدا، لكن غسل اليدين كاملتين بعد الوجه هذا ركن، يجب أن ينتبه الواحد أنه يغسل يديه كاملتين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق. نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
مسح الرأس كذلك ركن، وامسحوا برؤوسكم، والمذهب أنه لابد مسح جميع الرأس، وذهب بعضهم أنه يجوز مسح بعضه، والأحوط ما عليه المذهب هو مسح جميع الرأس، ومسح الرأس وليس مسح الشعر، مسح الرأس وليس مسح الشعر، لذلك من لم يكن له شعر أيضا يمسح رأسه، من لم يكن كالأصلع والأقرع هذا يمسح رأسه حتى لو لم يكن له شعر، وكذلك الذي شعره طويل خاصة النساء تمسح الشعر الذي على الرأس فقط، ما تحتاج تمسح الشعر الباقي الزائد الطويل الذي تحت الأذنين أو إلى الكتف أو إلى أسفل من ذلك، هذا ما يمسح في الوضوء، لأن المسح ليس للشعر وإن المسح للرأس. فإذا كان الشعر على الرأس فيمسح الشعر الذي على الرأس فقط. قال ومنه الأذنان، لحديث الأذنان من الرأس، وفيه ضعف، حديث فيه ضعف الأذنان من الرأس، لكن المهم أنهم يعني في مذهب أحمد يعدون الأذنين من الرأس، ولذلك القول بوجوب مسح الأذنين. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
والكعب هو العظم الناتئ الذي يجمع بين القدم والساق في خارج الرجل، يعني عن يمينها أو عن شمالها. نعم.
والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى،
يعني في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعلى هذا الترتيب، لا بد من هذا الترتيب. واستثنى بعض أهل العلم فيما لو لم يرتب في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين مثلا، يعني مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق، ولا بأس بذلك، لأنه لا تدخل في الترتيب، لا تدخل في الترتيب، وكذلك مسح الأذنين، لكن أهم شيء أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة. نعم.
والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره.
نعم. الموالاة وهي أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بمدة زمنية، وقدرت في المذهب قبل أن يجف العضو الذي قبله وليس قبل أن ينشف، وإنما قبل أن يجف، أن يجف بنفسه، هو المقصود وقت محدد، ما قال لك ربع ساعة، ثلث ساعة، خمس دقائق، عشر دقائق، ما أتى بالدقائق، وإنما قدرها بتقدير عام في الإنسان الطبيعي قبل أن يجف العضو، لأنه إذا جف العضو معناها أنك فرقت بين عضو وعضو بمدة زمنية، فلا يصلح الوضوء حتى يكون متواليا. فلو فرضنا أن إنسان يتوضأ فبدأ بالوضوء بغسل وجهه بغسل يديه ثم انشغل عن وضوئه، تذكر مسألة فراح فتح الكتاب وبدأ ينظر فيها، ثم راح إلى كتاب ثاني أخذ له 15 دقائق، الآن هل يعود ويكمل الوضوء؟ نقول لا يعود ويكمل الوضوء. لماذا؟ لأنه قطع الوضوء، قطع الموالاة. طيب ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء من جديد. لكن إذا كان فترة زمنية قصيرة جدا، مثلا تذكر ما أخذ المنشفة خرج ليأتي بها فأتى بها ووضعها ثم بدأ يكمل وضوءه، أو تذكر قضية صغيرة أخذ شيء أو كتب شيئا، يعني تكلمت عن نصف دقيقة أو دقيقة أو كذا، لا بأس يكمل وضوءه. لكن إذا كان يعني قطع الوضوء بفترة زمنية يعني عادة أنها طويلة، فإنه يعيد الوضوء من جديد. نعم.
ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر،
يعني الترتيب والموالاة لا ليس بركنين في الاغتسال. الاغتسال لا يجب فيه لا الترتيب ولا الموالاة، وإنما يجب هذا في الوضوء دون الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. ونواقضه ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا.
نعم. نحن نفرق بين قبل قليل لما قلنا يجب له الاستجمار أو لا يجب، وبين نقض الوضوء به، يعني لو خرجت خرزة مثلا أو حجر غير ملوثة، نقول هذه لا تحتاج إلى استجمار لكن تنقض الوضوء. فأي خارج من السبيل ينقض الوضوء. ما الذي يمكن أن يخرج من السبيل؟ عادة البول والغائط. طيب غير البول والغائط، ممكن ريح، ممكن صبت، ممكن دم، ممكن حجارة، ممكن مني، ممكن مذي، ممكن ودي، يعني أي خارج من القبل أو من الدبر فإنه ناقض للوضوء. نعم.
والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
نعم، خروج البول والغائط ينقض الوضوء ولو كان من غير السبيلين، خاصة الذين يعملون عمليات مثلا أو كذا، فيسووا له مثلا مخرج جانبي لبوله أو غائطه، خروج البول والغائط أيضا ينقض الوضوء ولو لم يكن من القبل أو الدبر، ولو لم يكن من القبل أو الدبر فإنه أيضا ينقض الوضوء. أو خرج شيء نجس من بدنه، إذا خرج شيء نجس من بدنه يعني من غير القبل والدبر إذا فحش فإنه ينقض الوضوء كذلك. نعم.
والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه.
زوال العقل لا ينقض الوضوء، زوال العقل لكنه مظنة النقض، زوال العقل مظنة النقض، يعني يقال الذي زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء يقول هذا زال عقل، قد ينتقض وضوءه ولا يشعر، ما يدري لأنه نائم أو لأنه مغمى عليه أو لأنه سكران، فهذا احتمال انتقض وضوءه ولا يشعر فيحكم عليه بنقض الوضوء من باب الاحتياط، يحكم عليه بنقض الوضوء أنه وارد أنه انتقض وضوءه وهو لم يشعر بذلك فيحكم عليه بنقض الوضوء لزوال عقله. استثنى المؤلف قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم، قل لنا الذي ينام وهو قائم يعني واقف، إنسان واقف وتعب هذا يقول لا ينتقض الوضوء لأن شعوره موجود يستشعر، نادر الإنسان ينام نوم عميق نوما عميقا وهو قائم أو ينام نوما عميقا وهو جالس يعني على مقعدته، أما إذا كان مستندا لأنه ورد في حديث العين وكاء السه، السه اللي هو المخرج الدبر، فالعين وكاؤه يعني إذا غمضت العين ممكن يخرج، فإذا كان جالس مثل جلستنا هذه فهذا يعني يقول جالس متمكن فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه لا يمكن يخرج شيء إلا ويشعر به يعني، وكذلك القائل، أما إذا كان يعني مضطجعا أو كان مستندا يعني لم يكن جالسا على مقعدته تماما قالوا فهذا وارد أنه ينتقض وضوءه وهو لم يشعر، والأظهر الله العالم في هذه المسألة هو الوعي، إذا كان الوعي موجودا فإنه لا يحكم عليه بنقض الوضوء، وإذا كان الوعي غير موجود فإنه يحكم عليه بنقض الوضوء بغض النظر عن حالته، والله أعلم. نعم.
والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل.
نعم، مس فرج آدمي متصل، الفرج معروف متصل حتى لو وجد مثلا ذكر آدمي مقطوع مثلا قطع ذكره مثلا وجده في الأرض هذا لا يقال ينتقض الوضوء بمسه، وإنما المقصود بمس الذكر الذي يكون على الآدمي وليس المقطوع منه، متصل يعني يكون متصلا به لأن عادة يكون معه شهوة في مسه الفرج، سواء مس الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل أو بين الرجال أو بين النساء بغض النظر، المهم أن مس الفرج باليد من نواقض الوضوء بشرط أن يكون بلا حائل، حتى لو مس فرج نفسه يقول بشرط أن يكون بلا حائل، أما إذا كان بحائل من فوق الثوب مثلا فوق السراويل فلا ينتقض الوضوء، وإنما إذا باشرت البشرة البشرة، هنا الذي قال بنقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ، في رواية مس فرجه فليتوضأ. نعم.
والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة.
يعني إذا مس الذكر الأنثى يعني الرجل المرأة أو المرأة الرجل بشهوة فإنه وبلا حائل فإنه ينتقض الوضوء، يعني إذا مس الرجل، لأن هنا قيد بالشهوة خلافا للشافعي، أن مذهب الشافعي أنه ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، والجمهور على خلاف ذلك أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة بدون شهوة، وحتى لو كانت أجنبية طبعا نتكلم. أما إذا كانت يعني من محارمه فلا ينتقض الوضوء عند الجميع إلا قول الشاذ يعني لبعضهم، ولكن نتكلم عن الأجنبية أو الزوجة، عند الشافعي ينتقض الوضوء بمجرد اللمس، وعند الجمهور لا ينتقض، عند أحمد ينتقض بالشهوة، وكذا عند مالك ينتقض بالشهوة إذا مس بشهوة، إذا مس البشرة، إذا مس الرجل بشرة المرأة بشهوة ينتقض وضوءه، وكذا المرأة إذا مست بشرة الرجل بشهوة ينتقض وضوءها، بشرط أن يكون بلا حائل، يعني باشرة البشرة البشرة. أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. نعم.
والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه.
نعم، لأنه ورد فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث الظاهر الله العالم أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهنا مذهب أحمد توسط في هذه فقال ينتقض الوضوء بتغسيل الميت، أي مباشرة تغسيل الذي يلمس جسد الميت، الذي يلمس جسد الميت فإنه ينتقض وضوءه بلمسه له أثناء تغسيله. أما الذي يصب الماء ولا يباشر التغسيل قال فهذا لا شأن له في الموضوع. نعم.
والسابع أكل لحم الجزور،
وهذه من مفردات مذهب أحمد لحديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ، والجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى ما يفرق. نعم.
والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها.
نعم، الردة عن الإسلام تنقض تبطل الوضوء، كما أنها تبطل الصيام وتبطل الصلاة تبطل الوضوء، فلو ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وهو على وضوء، ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ذكره بالله وكذا وكذا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول، نقول له انتقض وضوءك، قال ما حدثت ولا كذا، قل ردتك حدث، ردتك حدث يقال له. نعم.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت،
يعني كل موجبات الغسل كما سيأتينا ذكرها هي مبطلات للوضوء ما عدا الموت، الموت يوجب الغسل ولكن ليس على الميت وإنما على أهل الميت أو من حضره من المسلمين. نعم.
ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
هذا الحديث وهذا القول مهم جدا ليبتعد الإنسان عن الوسواس، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يزول اليقين إلا بيقين، فالشك لا يلتفت إليه، لأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت إلى ما شك به، والعكس صحيح، من تيقن الحدث وشك في الطهارة يبقى على اليقين وهو الحدث وهكذا، فاليقين لا يزول الشك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة.
نعم، إمرار اليد على أعلى الخف هكذا على أعلاه، وتكون اليد مبلولة بالماء، والصفة هي طريقة وهي إمرار اليد من أول الخف إلى الشروع في الساق. نعم.
فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن.
نعم، المقيم يمسح والمسافر يمسح، المقيم يمسح والمسافر يمسح، كلاهما يمسح. أما المقيم والمسافر دون مسافة القصر، فالذي دون مسافة القصر لذلك لا يعد مسافرا في الأصل، الذي دون مسافة القصر لا يعد مسافرا، لا يترخص برخص السفر لا بفطر ولا بقصر ولا بجمع ولا بمدة المسح، فلذلك يعامل معاملة المقيم إذا كان دون مسافة القصر. قال: وكذلك من كان سفره سفر معصية، سافر ليقامر، سافر ليزني، سافر ليسرق، سافر ليقتل، سفر معصية بشكل عام، فالذي يسافر سفر معصية قال لا يترخص برخص المسافر لأنه مسافر سفر معصية. وهذا من مفردات المذهب أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر. والقول الثاني في المذهب أيضا أنه يترخص، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أنه يترخص برخص السفر. على كل حال هذا هو المشهور في مذهبه أحمد. قال: ومسافر سفر قصر لم يعص به له 3 أيام بلياليهن. إذن المقيم يوم وليلة يمسح، والمسافر دون مسافة القصر أيضا يوم وليلة يمسح، والمسافر سفر معصية كذلك يوم وليلة يمسح. أما المسافر مسافة قصر والسفر ليس سفر معصية فهذا له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، يعني على تعبيرنا اليوم يوم وليلة يعني 24 ساعة، 3 أيام بلياليهن أضرب فيه 3، هذا هو المقصود والعلم عند الله. نعم.
وابتداء مدته من حدث بعد لبس الخفين.
هنا 3 أقوال لأهل العلم متى يبدأ مدة المسح، هل من لبسه أو من حدثه أو من مسحه، يعني 3 أقوال لأهل العلم. المذهب من الحدث لأنه الآن له أن يمسح، لكن هو تأخر هذا مشكلته، فيقولون يبدأ أو تحسب المدة من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس هنا تحسب المدة سواء مسح الآن أو مسح بعدين. نعم.
ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء.
هذا الشرط شبه متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يمسح الخفين إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، لابد أن يلبسهما على طهارة. وكمال الطهارة المقصود أنه يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل غسلا كاملا ثم يلبسهما. وعدم كمال الطهارة يعني يصورها البعض أنه لو توضأ وضوءا شبه كامل مثلا وغسل رجله اليمنى ثم لبس قبل أن يغسل رجله اليسرى، هنا لم تكتمل الطهارة، يعني غسل اليمنى نظفها ونشفها ولبس الخف ثم غسل اليسرى، هنا ليس على كمال الطهارة، لم تكتمل طهارته بعد، يعني لبس الخف الأيمن قبل أن يكمل الطهارة. فما الذي عليه؟ قالوا عليه إذا غسل رجله اليسرى أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية. الذي لبسه على اليمين يقول لبسه قبل كمال الطهارة، فعليه أن ينزعه ثم يلبسه مرة ثانية حتى يكون لبسه له، حتى يكون لبسه له بعد كمال الطهارة.
والثاني سترهما لمحل الفرض.
محل الفرض الكعبان، يعني القدم مع الكعبين، هذا محل الفرض، القدم مع الكعبين هذا محل الفرض، فلا بد أن يستر الخف محل الفرض كله، فإذا كان يعني أنزل من الكعب هذا لا يصح المسح عليه، لا بد أن يغطي الكعب. نعم.
والثالث إمكان مشي بهما عرفا.
نعم، يعني أما إذا مشى سقط الخف غير متماسك قال هذا لا يصلح أبدا، المقصود بالخف هو إعانة الإنسان على يعني قضاء حوائجه دون أن يعيد الوضوء مرة، يعني يعيد غسل الرجلين مرة أخرى، فإذا كان لا يمكن المشي فيهما فلا يصلح. نعم.
والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين.
أن يكون الخف ثابتا يماسك بيده ويمشي مثلا أو معلقة أو هذا، وكذلك إذا ثبت بنعلين لا بأس، يلبس فوق الخف نعلين تثبته فلا بأس بذلك. نعم.
والخامس إباحتهما،
يعني لا يجوز المسح على خف مسروق أو مغصوب، لابد أن يكون مباحا، لابد أن يكون مباحا لأن حق الغير هذا. نعم.
والسادس طهارة عينهما،
لابد أن يكون الخف طاهرا، إذا كان الخف نجسا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز لبس النجاسة. ومن هذا اليوم يعني بعض الحقائب أو الأحذية أو كذا وما شابه ذلك تكون من جلد خنزير أو كذا، هذا لا يجوز لبسها، وهذه الحقائب لا يجوز يعني حملها وكذا، وهذا نجسة في الأصل. أو يصلي ويمسك معه، المرأة تصلي مثلا مع حقيبة تعلقها فيها يعني مصنوع من جلد خنزير مثلا، الآن يعني سبحان الله بعض الحقائب تصنع من هذا من جلد الخنزير، أو تلبس حذاء أو يلبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير أو كلام الخنزير، عينه نجسة ما يتطهر حتى بالدباغ وغير ما يتطهر أصلا، هو نجس، عينه نجسة، فلا تجوز الصلاة ولا يجوز الوضوء وهو يعني يلبس خفا من خنزير، فينتنبه لهذا الأمر. نعم.
والسابع عدم وصفهما البشرة،
نعم، الخف لا يصف البشر بحيث يكون شفافا، وإنما المقصود لا يصف البشر بحيث أنه يمنع وصول الماء. نعم.
والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض،
نعم، لأنه يكون متهلهم ما يتماسك بنفسه، والمقصود هو أن يكون يغطي الفرض كله ولا يظهر منه شيء من ذلك، ومن هذا أخذ أن لا يكون ممزقا أو شيء. وجل هذه الشروط يعني مختلف فيها بين أهل العلم ما عدا ثلاثة شروط، وهي أن يلبسهما على طهارة، أن يغطي محل الفرض، وأن يكون طاهرا بنفسه، هذه الشروط الثلاثة هذه متفق عليها، باقي الشروط فيها كلام لأهل العلم. نعم.
ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال، الأول ظهور
والله عدلوها في ثلاثة أحوال، في ثلاثة أحوال، خطأ مطبعي. نعم.
الأول ظهور بعض محل الفرض،
يعني إذا نزع خفه خلاص ما يجوز يمسح عليه، أو نزع بعضه أنه ظهر يعني شيء من الرجل. نعم.
والثاني ما يوجب الغسل،
يعني إذا وجب عليه الغسل لا يجوز مسح الخفين، مسح الخفين في الوضوء وليس في الغسل، فمن وجب عليه غسل وجب عليه نزع خفيه. نعم.
والثالث انقضاء المدة
التي هي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده.
مجرد انتقال المني من مكانه وشعور الإنسان به وجب عليه الغسل، حتى لو أمسك ذكره ومنع المنية من الخروج فإنه يلزمه الغسل لمجرد انتقال المني، فهنا وجب عليه الغسل. لكن لو اغتسل الإنسان ثم بقي أثر مني في الذكر مثلا، وبعد انتهاء خرج شيء من الذكر، شيء من المني، بقايا المني، هذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. نعم.
والثاني خروجه من مخرجه،
طبعا هنا قيد قال ثم خرج بلا لذة، لأن يشترطون انتقال المني أو خروج المني بلذة، أما إذا خرج بدون لذة لا يجب فيه الغسل، كان يكون فيه سلس مني مثلا أو كذا لا يجب الغسل إنما يجب الوضوء. الثاني خروجه من مخرجه، يعني إذا خرج المني من غير مخرجه كان يكون خرج من جزء آخر من البدن خاصة عمليات أو شيء أو كذا، هذا لا يلزم فيه الغسل. نعم.
وتشترط لذة في غير نائم ونحوه.
نعم، الخروج المني بلذة هو الذي يوجب الغسل، أما إذا خرج المني بدون لذة كما قلنا قبل قليل من سلس أو كذا لا يوجب الغسل، يشترطون اللذة، يشترطون إلا النائم. لماذا؟ لأن النائم ما يذكر وقعت لذة ولم تقع لذة، مثل ما قلنا قبل قليل في انتقاض الوضوء للنائم، لأنه يعني عقله مغيب بسبب نومه ما يدري. فهنا العبرة برؤية المني، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه إذا وجد الماء لزمه الغسل، ذكر جماعا لم يذكر جماعا ما له شغل، يعني لو كان مثلا في منامه رأى مثلا درس حلقة علم جالس وكذا ودراسة أو يصلي في كذا وكذا قام ولا ناقع، يعني مني خرج مني كثير، يقول أنا ما أذكرني، يعني من أين جاء هذا المني؟ ما في داعي أن ينظر، يغتسل مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء المني، فإذا وجد الماء لزمه الغسل، إذا وجد الماء لزمه الغسل، تذكر أو لم يتذكر، لأنه ليس بالضرورة أن النائم يتذكر كل أحواله حال نومه، والعكس صحيح، إذا تذكر في نومه قام استيقظ تذكر أنه كان يجامع مثلا أو كذا وأنه أنزل في منامه وكذا وقام ما وجد شيئا لا يلزمه الغسل. العبرة بوجود الماء، ماء المني، الماء من الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي.
نعم، تغيب حشفة أصلية يعني ذكره، أصلي يعني فيما لو كان لم يكن أصليا، يعني كان يعني صناعي أو ما شابه ذاك، يعني هذا لا يوجب الغسل، وإنما يكون الأصلي يعني ذكره الحقيقي. طيب، متصلة بلا حائل، إذا كان هناك حائل يمنع منه، وهذا مفردات المذهب، الصحيح أنه بحائل أو بدون حائل أنه يلزمه الغسل والله أعلم. قال في فرج أصلي، إذا لم يكن في فرج أصلي فإنه لا غسل فيه، كان يكون لعبة أو ما شابه ذلك أو كذا، هذا لا يلزمه الغسل. نعم.
والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا.
نعم، الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، المذهب يلزمه الغسل إذا أسلم، وذلك أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم أن يذهب ويغتسل، كثمان بن أثال وغيره، فقالوا يلزم الغسل للكافر إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى، ومثله المرتد إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام قالوا يلزمه الغسل، كما قلنا قبل قليل أنه ينتقض وضوءه، كذلك يلزمه الغسل كونه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم عاد إليه. قال أو مميزا، يعني حتى المميز يلزمه الغسل إذا كان مرتدا. نعم. وعاد أو أسلم من جديد، يعني أسلم كافر مميز يؤمر بالغسل. نعم.
والخامس خروج دم الحيض،
وهذا خاص بالنساء، أن خروج دم الحيض يوجب الغسل. متى؟ عندما تطهر، عندما تطهر من حيضها، بس مجرد خروج دم الحيض إذن في ذمتها غسل، لكن متى تغتسل؟ إذا طهرت من الحيض. نعم.
والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علق ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها.
نعم، كذلك النفاس، الولادة إذا ولدت المرأة يلزمها الغسل إذا خرج الدم، إذا ولدت بدون دم لا يلزمها الغسل، إذا ولدت بدون دم لا يلزم الغسل، هذا نادر، نادر جدا تلد المرأة بدون دم، لكن هذا قد يصدق على العمليات القيصرية، إذا عمل عملية قيصرية وأخرجوا الجنين من غير الفرج فهنا لا يلزمه الغسل، وإنما يلزم الغسل في النفاس إذا ولدت من المكان الطبيعي هو خروج الدم، خروج الدم هو الذي يوجب الغسل. قال ولا إلقاء علقة أو مضغة، لأنه لا يقال النفساء، لا يقال لها نفساء، وهي التي تسقط ما في بطنها أو رحمها، فلا يقال لها نفساء إلا إذا يعني كان السقط يعني فيه صورة آدمي، إذا لم يكن فيه صورة آدمي فلا يلزمه الغسل. وعندما نقول لا يلزمه الغسل يلزمه الصلاة وامرأة طبيعية يعني، لكن إذا أسقطت ما صورته صورة آدمي، له رأس له يدان يعني شكل آدمي صدر وبطن، فإنه يلزمه الغسل. إذا أسقطت ما ليس بآدمي كأن يكون مضغة أو علقة إلى الآن لم يعني لم يتشكل، فإنه لا يلزمه الغسل. نعم.
والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما.
الموت يلزم فيه الغسل طبعا على أوليائه أو من حضره من المسلمين، لا يجب عليه وهو مات، انتهى أمره، والله يرحم موت المسلمين، ولكن المقصود الذي يموت يلزم على المسلمين أن يغسلوه، يلزم المسلمين أن يغسلوه، كان مسلما يلزم المسلمين أن يغسلوه، ما عدا الشهيد، ما عدا الشهيد فإنه لا يغسل، وإنما يدفن في دمه، ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كرامة للشهيد لأنه لا يغسل وإنما يبقى على دمائه ويدفن فيها في ملابسه. المذهب زادوا على الشهيد المقتول ظلما، لأن المقتول ظلما شهيد من حيث الحكم الأجر، وخالفهم جماهير أهل العلم، وهو قول ثاني في المذهب أنه يغسل المقتول ظلما، لأنه يعني يأخذ أجر الشهيد لكنه لا يأخذ أحكامه الشهيد، وهذا هو الصحيح أن المقتول ظلما يغسل، وإنما الذي لا يغسل هو الشهيد المعركة في قتال الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. وشروطه سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه.
عندما يقول شروطه يقصد شروط صحته، عندما يقول شروطه يقصدون شروط صحته. نعم.
والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز.
كل هذا ذكر في الوضوء نفسه. نعم.
والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
كل هذه ذكرت في الوضوء، هنا مكررة أيضا نفس الشيء. نعم.
وواجبه واحد، وهو التسمية مع الذكر.
الغسل قياسا على الوضوء، يقيسون الغسل على الوضوء، والوضوء قلنا مر فيه حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
وفرضه واحد أيضا، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
هو الغسل يختلف عن الوضوء أن الوضوء فيه ترتيب، الغسل ما فيه ترتيب، المهم أن يعم الجسد بالماء، فلو غطس في ماء مثلا في حمام سباحة مثلا أو بحر أو حوض كبير ونوى الاغتسال، إذا عم الماء الجسد كله هذا غسل، إذا عم الماء الجسد كله فهذا غسل، هي طبعا كان مع الشروط الباقية مع النية والتمييز والإسلام والعقل وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين، لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية.
أيضا قلنا شروط صحته، شروط صحة التيمم. نعم.
الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله.
نعم. هذه شروط أيضا مكررة يعني فيما سبق، أما قول استنجان أو استجمار قبله أيضا قلنا هذا في الوضوء ذكر، قلنا هذا إذا كان قد أحدث. نعم، ما يعني يحتاج إلى استجمار أو استنجان. سب.
والسادس دخول وقت ما يتيمم له.
نعم، لأن التيمم عندهم مبيح وليس رافعا للحدث وإنه مبيح، فلا بد من دخول الوقت، لأنه لا بد أن يبحث عن الماء، إذا عجز عن الوصول إلى الماء ينتظر حتى يأتي سبب التيمم، فهنا يتيمم إذا دخل الوقت. نعم.
والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله.
نعم، الأصل قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم إنما يكون عند فقد الماء، التيمم إنما يكون عند فقد الماء، وقد يكون مع وجود الماء لكن لا يمكنه استعماله، كما وقال لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم وهو قريب من البحر، فلما قيل له أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على، قال كان الجو باردا وكان الماء باردا، وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره صلى الله عليه وسلم. فالقصد إما إنه لا يجد الماء وإما إنه لا يستطيع استعمال الماء لأي سبب، إما ضرر يقع عليه من الماء وإما خوف ما يستطيع أن يصل إلى الماء، كأن يكون عند الماء رجل يريد أن يؤذيه أو سبع حيوان أو حيات أو ما شابه ذلك من الأمور، أو ليس عنده ما يصل به إلى الماء، كأن ليس عنده دلو والماء في بئر مثلا ولا يستطيع النزول، فكل هذه يعني تنظر في حاله، لكن على كل حال المقصود أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. نعم.
والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
نعم، التيمم لا يكون إلا بالتراب، الأصل في التيمم أنه يكون بالتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا، إذا كان التراب نجسا أنه لا يجوز الوضوء به، لا يجوز تيمم به، لابد أن يكون طاهرا هذا التراب، وأيضا أن يكون طهورا يعني ليس فقط طاهرا غير مستعمل، ما تيمم به أحد ثم أنت تيمم به، أحد أقصد لرفع حدث ثم أنت تيمم به، هذا المستعمل عندهم، فلابد أن يكون طهورا، فأن يكون مباحا ما يكون مسروقا ولا مغصوبا من أحد، وأن يكون غير محترق، لأنه إذا كان محترقا ذهبت خاصية التراب التي فيه، فكالحجر الذي يحرق وكذا، فقالوا هذا هو الذي يجوز التيمم به، له غبار، ولذلك يعني إذا لم يكن له غبار فإنه الغبار مقصود هنا فلا يتيمم به، وخالفهم غيرهم من أهل العلم قالوا يعني في مذهب الإمام مالك مشهور مذهب الإمام مالك أنه تيمم صعيدا طيبا يقول كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز تيمم بالحجارة والجدار والتراب والرمل والثيل الحشيش أو الجليد أو كل ما صعد على وجه الأرض عند الإمام مالك يجوز تيمم به، وهذا الأقرب والعلم عند الله تعالى. نعم.
وواجبه التسمية مع الذكر.
نعم، قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. وفروضه أربعة. الأول مسح الوجه.
نعم، هذه فرائض التيمم، فرائض التيمم. نعم، الأول مسح الوجه، لأن التيمم مسح، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فالتيمم فيه مسح وليس فيه غسل، لأنه لا يغسل بالتراب، وإن المقصود المسح، فأولها مسح الوجه. نعم.
والثاني مسح اليدين إلى الكوعين.
هذا هو الكوع هنا، كوع الرزق، الكوع هنا وليس هذا، هذا الكوع في الكويتي، هذا مرفق، فالكوع هو الذي يكون في الكف، هذا اللي هو مسح الكفين. نعم.
والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدوها في وضوء.
نعم، مسح اليدين إلى الكوعين، والترتيب لأن الله تبارك وتعالى ذكر التيمم في كتاب العيد، قال فامسحوا بوجوهكم مرتين، قدم الوجه على اليدين، قدم الوجه على اليدين، فقالوا إذا التيمم لابد أن يكون فيه الالتزام بما جاء في الآية وهو تقديم الوجه على اليدين. وأما في السنة فجاء فيها تقديم الوجه على اليدين، وجاء فيها تقديم اليدين على الوجه، فظهر الله العالم أنه فيه سعة، لو مسح يديه أقصد كفيه قبل الوجه ما يضر إن شاء الله تعالى، ولو مسح الوجه قبل هذه السنة، هذه السنة. وخروجا من الخلاف أنه يبدأ بالوجه قبل اليدين، والموالاة بقدرها مثل الوضوء، معنى التيمم يعني ما في شيء بس وجه ويدين، لكن مع هذا يوالي بينهما لا يفرق بينهما. نعم.
ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر،
قياس على الوضوء نفس الوضوء، يسقطان في الحدث الأكبر كذلك يسقطان هنا. نعم.
ومبطلاته أربعة، الأول مبطل ما يتيمم له.
نعم، مبطلات التيمم، مبطلات التيمم الأربعة، مبطل ما يتيمم له، يعني ما أبطل أن تيممت للصلاة، ما يبطل الصلاة يبطل التيمم كالحدث وغيره. نعم.
والثاني خروج الوقت،
لأن التيمم عندهم مبيح، فأن تيممت لصلاة الظهر خلاص صلي الظهر، أذن العصر بطل تيمم الظهر، تتيمم لصلاة العصر. نعم.
والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر،
إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا له ثلاث حالات، إما أن تجد الماء بعد انتهاء الصلاة، وإما أن تجد الماء أثناء الصلاة، وإما أن تجد الماء قبل الشروع في الصلاة. فإذا حضر الماء أو قدرت على استعماله قبل بدء الصلاة يبطل التيمم، وبالتالي يجب عليك أن تمس الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فمسه بشرتك. فهنا إذا حضر الماء أو يعني قدر على استعماله قبل أن يشرع في العبادة اللي هي الصلاة أو قراءة القرآن أو كذا، وجب عليه أن يتوضأ. إذا حضر في أثناء الصلاة بطل التيمم، وبالتالي بطل الصلاة كأنه انتقض وضوءه، فكذلك يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها. إذا حضر بعد انتهاء الصلاة لا داعي للإعادة، لا داعي للإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان وأخبره بأنهما لم يجد الماء فتيمما فصليا، ثم وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، فأحدهما أعاد الصلاة يعني توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، وإصابة السنة أفضل، فلذلك يجوز أن يعيد لك الأفضل لا يعيد. نعم.
والرابع زوال مبيح له،
يعني الذي أباح لك التيمم إذا زال هذا المبيح خلاص ما يصلح التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس.
يعني كل هؤلاء الأربعة يعني لا تجب عليهم الصلاة، لا تجب على غير المسلم وإن كان يحاسب عليها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هم كفار، لكن ذكر من أمورهم أنهم كانوا لا يصلون. الإسلام العقل المجنون لا تجب عليه الصلاة، المجنون لا تجب عليه الصلاة، البلوغ المميز لا تجب عليه الصلاة، يؤمر بالصلاة كما جاء في الحديث مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، لكن هذا كله تأديب وتعليم، لكن كوجوب حيث يأثم إذا تركها أو يعاقب على تركها هذا لا يكون إلا في البلوغ. النقاء من الحيض والنفاس، المرأة لا تجب عليها الصلاة حال نفاسها أو حال حيضها لا تجب عليها الصلاة. نعم.
وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت.
نعم، الأربعة الأولى واضحة، وأما دخول الوقت فنعم، يعني لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، يعني ما يصير الآن نصلي الظهر مثلا ما دخل وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن يدخل وقت الصلاة حتى نصليها، فمن صلى قبل دخول الوقت إن كان متعمدا عزر وأدب، وإن كان غير متعمد لا تصح صلاته ويجب عليه إعادتها إذا دخل الوقت، كمن يخطئ مثلا لو فرضنا الآن واحد ما يدري سمع الأذان فصلى الفجر مثلا، وإذا هو الأذان الأول مثلا وصلى الفجر قال والله ما دريت كنت أظنه الأذان الثاني، قلنا دريت ما دريت هذا يعني في الإثم وهذا، لكن الصلاة تعيدها، لازم تعاد الصلاة بعد دخول الوقت، لابد أن تؤدى بعد دخول الوقت، فشرط صحة الصلاة أن تكون بعد دخول الوقت. نعم.
والسادس ستر العورات بما لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
هذه شوي طويلة شوي لكن نفصلها واحدة واحدة.
قال والسادس ستر العورات بما لا يصف البشرة.
نعم، أول شيء ستر العورة، أو يعني السادس يعني أول شيء يقصد فيه هذه الجملة ستر العورة بما لا يصف البشرة، إذا كان اللباس يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه، إذا كان اللباس يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه، وبالتالي كأنه ما لبس، كأنه يعني ما ستر عورته، هذا أول شيء. ثم بدأ يفصل في العورات التي يجب سترها في الصلاة. سم.
فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة.
نعم، عورة الرجل الذكر البالغ عشرا فما فوق، يعني البالغ عشر سنة فما فوق، يعني لو كان رجلا كبيرا. طيب، والحرة المميزة البنت الصغيرة التي لم تبلغ، يعني أم سبع سنوات أم ثمان سنوات، هذه مميزة، حرة مميزة، يعني لم تصل إلى سن البلوغ، لم تصل إلى سن البلوغ. والأمة ولو مبعضة، الأمة العبدة المملوكة، سواء كانت يعني أمة عبدة أو كانت مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها عبد، يعني وهذه لا بأس نبينها، يعني الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا وإما أن يكون مبعضا وإما أن يكون مكاتبا وإما أن يكون أو تكون أم ولد أو مدبر، يعني هذه أحوال الإنسان. يعني الحر أنتم، نحن الحمد لله أحرار، هذا حر. العبد المملوك، العبد هو المملوك، هذا عبد يقال له. المكاتب هو المملوك إذا اتفق مع سيده على أن يحرره مقابل شيء يأخذه، إما أن يخدمه سنة وإما أن يصنع له شيئا وإما أن يدفع له مالا، هذا يسمى مكاتب، وهي مكاتبة بين السيد وعبده. المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، كان يكون إنسان يملكه اثنان مثلا، يملكه فلان وفلان مثلا، فأحدهما قال له أنت حر لوجه الله والثاني لم يقل، فهذا مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. طبعا هذا مثلا يلزمه الذي قال حر أن يشتري نصفه الآخر حتى يعتقه، لكن إذا كان ما عنده مثلا زين فهنا لا يقال إنه يظل مبعضا، هذا يقال له مبعض. المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر، يعني حر دبر حياتي، يسمونه مدبر. قل إذا مت فأنت حر، هذا مدبر، يعني ما يرثك أولادي. أم الولد هي الأمة إذا أنجبت لسيدها، إذا أنجبت لسيدها يقال لها أم ولد، مثل ماريا القبطية أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال لها أم ولد، أم ولد. هذا الأحوال. يقول الأمة ولو مبعضة، يعني الأمة بشكل عام مبعضة مدبرة مكاتبة، الأمة بشكل عام. طيب قال والأمة ولو مبعضة كل هؤلاء سترة عورتهم فصلت ما بين السر والركب، وهذا من باب التخفيف، وليس فيه أن الأمة تخرج بالشارع يعني تغطي ما بين السرة والركبة كما فهم البعض، لا، المقصود التخفيف عليهم. هؤلاء هؤلاء كلهم إذا صلوا غطوا فقط ما بين السرة والركبة صلاتهم صحيحة، اللي هم الأمة، الرجل من 10 سنوات إلى ما شاء الله، الحرة المميزة، كل هؤلاء عورتهم في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. نعم.
وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان.
المميز، المميز الصبي المميز عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، هذا كله يعني عورته الفرجان، يعني لو صلى بسراويل قصيرة مثلا ظهر فخذه في الصلاة صلاته صحيحة، لأن عورته في الصلاة الفرجان. فالصغار هؤلاء إذا صلوا مثلا في سراويل قصيرة مثلا يظهر فخذه أو نصف فخذه صلاته صحيحة، طالما أنه دون 10 فصلاته صحيحة حتى لو ظهر فخذه في الصلاة. نعم.
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
الحرة البالغة، المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، هذا عند عدم وجود الأجانب، إذا كان في رجال أجانب تغطي وجهها، لكن الكلام فيما لو صلت في بيتها أو بين محارمها أو مع عند زوجها فإنها تغطي جميع بدنها إلا الوجه، ولو كشفت كفيها فلا بأس إن شاء الله تعالى. واختلف في القدمين، وبعضهم قال القدمان يعني ليس من العورة في الصلاة، وبعضهم قال إذا انكشف القدمان أثناء السجود فلا بأس بذلك. فعلى كل حال المذهب أنه الوجه، يعني تظهر وجهها في الصلاة، وأما باقي جسمها فيجب عليها ستره في صلاتها. نعم.
وشرط في فرض رجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس.
نعم، شرط في فرض رجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، يعني هذا مفردات المذهب، يعني إن قال قبل قليل إنه ما بين السرة والركبة، وهو هذا يسمى استثناء، وهو استثنى الآن الرجل البالغ أنه يغطي أحد عاتقيه، هذا هو العاتق، الكتف هذا العاتق، يغطي أحد عاتقيه بلباس، لأن البعض قال ولو وضع خيطا، قال لا بلباس ليس خيطا، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل في زار، قال نعم إذا كان على أحد عاتقيه شيء، فجعله شرطا أن يكون شيء على أحد عاتقيه سواء اليمين أو اليسار. كيف لما تلبس إحرامك تضع على أحد عاتقيك جزء من الإحرام والثاني مكشوف، يقول لابد أن يكون على أحد عاتقيه شيء، وهذا من مفردات المذهب، والجمهور على أنه من السرة إلى الركبة، وهو القول الثاني في المذهب أيضا أنه من السرة إلى الركبة، لا يشترطون أن يكون على أحد عاتقه شيء، لكن المشهور في المذهب أنه يجب أن يكون على أحد عاتقيه شيء. نعم.
والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة.
نعم، هذا شرط لصحة الصلاة، أنه لا يصلي في مكان نجس، لا يصلي في مكان نجس ولا في بدن نجس ولا في ثوب نجس، يعني ثلاثة أشياء يجب تطهيرها: المكان الذي تصلي فيه يجب أن يكون طاهرا، ما تصلي في مكان نجس، وكذلك الثوب الذي تلبسه لابد أن يكون طاهرا لا يكون ثوبا نجسا. الثالث البدن، لا يكون على البدن نجاسة، كان تكون أصابت بدنك نجاسة يعني على دم أو براز أو بول أو كذا على البدن يجب تطهيره قبل الصلاة. فإذا كان هناك نجاسة على البدن أو على الثوب أو في المكان الذي تصلي فيه فإنه لا تصح الصلاة، لأنه يشترط طهارة المكان والملبس والبدن، إلا إذا كان شيئا معفوا عنه وهي القليل من النجاسة، يعني نقطة دم أو شيء كذي أو بثرة مثلا خرج منها الدم أو ما شابه ذلك الأمور، يعني واحد على خده مثلا قال بها هكذا دم يعني غير سائل، يعني دم جامد يكون شيء قليل، هذا ما يضر إن شاء الله تعالى. أما إذا كان نجس كثيرا فإنه لا تصح الصلاة. ومن هذا تنبه بعض الناس، يعني خاصة يسوون تحاليل مثلا بول أو كذا، يكون التحليل ما حاطه بجيبه ويصلي، ما يصلح أبدا، لأن هذا هنا حامل النجاسة في ثوبك، ما يصلح، لابد أن تجعله في مكان ثم تصلي، أما تكون في جيبك أو كذا ما يصلح هذا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. والثامن استقبال القبلة.
نعم، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لمن علمها، أما إذا جهلها الإنسان ولم يجد من يسأله فأينما تكونوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله سبحانه، لكن إذا علم القبلة وجب عليه أن يعني ينصرف إليها، إذا علم القبلة وجب عليه أن ينصرف إليها ولا يجب أن ينصرف عنها. وأما إذا لم يعرف القبلة وجب عليه أن يسأل، بعضهم يستحي أن يسأل أو ما له خلق يسأل أو كذا، يقول لعلها في هذه الجهة، ما يجوز أبدا، لابد أن تسأل حتى تعرف مكان القبلة ومن ثم تصلي، فلا يجوز تساهل في هذا الأمر، خاصة بعض الناس يعزم في بيت مثلا ودخل من غرفة لغرفة وما يدري وين الجبلة الآن مثلا، أو في سرداب مثلا، أو يقول ها تذكر صلاة صاحب البيت راح يجيب الشاي مثلا ولا استأذنه في أمر ولا كذا، ما يصلي بحجة أنه والله ما أدري، يا إما أن يخرج وينظر أين القبلة أو عن طريق الهاتف أو يسأل صاحب البيت، المهم أنه يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة. وانحراف اليسير على القبلة لا يضر، النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبهذا يتنبه لقضية وهي أن بعض المساجد قد لا تكون إلى القبلة تماما 100%، أو بعض الناس يختلفون في جهة القبلة، يقول شوي يمين، لا 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 يضر هذا، هذا لا يضر، إذا كان الشيء يسيرا فإنه لا يضر. أما إذا رأى الكعبة فلا بد أن يستقبل عين الكعبة، إذا رأى الكعبة يجب أن يستقبل عين الكعبة، إذا لم يرى الكعبة يستقبل المسجد الحرام، إذا لم يرى المسجد فإنه يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. فمثلا عندنا في الكويت مثلا الجبلة جنوب غرب مثلا، فيستقبل القبلة هكذا جنوب غرب، لو انحرف يمين أو يسار شيئا يسيرا غير متعمد، يعني أقصد يعني لكن ظهر أنه كان منحرفا قليلا يمين أو يسار فلا يضر إن شاء الله تعالى. المصليات إذا كانت على غير جهة القبلة أو المساجد كانت غير جهة القبلة تنظم من الداخل بالسجاد أو غيره بحيث يوجه إلى القبلة، يعني لو فرضنا هذا المسجد الآن مثلا بني على غير القبلة السجاد ما يكون بهذه الطريقة وإنما يكون على جهة القبلة وإن خالف ظاهرة صورة المسجد. أما إذا كان الانحراف يسيرا فهذا لا يضر كما قلنا. نعم.
والتاسع النية.
نعم، وهي كسابقها.
الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والرتب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى ووفقه: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن.
نعم. هذا الباب يذكر فيه المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وبين أن الأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، لا تصح الصلاة بدونها أبدا. والواجبات وهي التي لا تبطل الصلاة بتركها سهوا وتبطل بتركها عمدا. والسنن ويقال لها المستحبات والمندوبات، وهذه لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوة. وهذا عند الحنابلة، وعند الجمهور لا يوجد شيء اسمه واجبات، والصلاة تنقسم إلى قسمين: أركان وسنن فقط. الواجبات فقط عند الحنابلة، أما الجمهور عندهم واجبات وأركان وسنن، وقد يطلقون على الركن أحيانا اسم الواجب أو الفرض، لكن ليس عندهم الذي عند الحنابلة هو الواجبات التي إذا تركها عمدا بطلت وإذا تركها سهوا صحت. سم.
أحسن الله إليكم. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة.
نعم، القيام فرض ركن، وهو القول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. ولكن يسقط هذا الركن مع العجز، كل أركان الصلاة وكل شروطها تسقط مع العجز، وهذا يختلف عن أركان الحج. أركان الحج لا تسقط مع العجز، إما أن يأتي بها وإما لا يصح حجه، لابد أن الإتيان بأركان الحج. أركان الصلاة تختلف عن أركان الحج، وهو أن أركان الصلاة تسقط مع العجز، أما أركان الحج لا تسقط في حال العجز، بل لا يصح الحج حتى يأتي، لأن الحج مرة واحدة في العمر، بينما الصلاة تتكرر في اليوم كل يوم 5 مرات. فالركن الأول هو القيام، وهذا في الفريضة. أما النافلة القيام فيها سنة، يعني لو صلى الإنسان النافلة وهو جالس بدون عذر صلاته صحيحة، سواء كانت سنة الرواتب أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو إحياء ما بين المغرب والعشاء أو إحياء ما بين الظهر والعصر، هذه كلها القيام فيها سنة. إن صلى قائما زاد أجره، وإن صلى جالسا قل أجره فقط، لكن الصلاة صحيحة. لكن في الفريضة القيام ركن لا بد منه. نعم.
والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.
تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني، وهي قوله الله أكبر، ولا تصح إلا الله أكبر، لا تصح الله الأكبر، ولا تصح الله أعظم أو الله كبير، لابد الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلابد أن يأتي بقوله الله أكبر، لابد أن يجهر بها على الأقل يسمع نفسه، خاصة إذا صلى وحده على الأقل يسمع نفسه، ما يقول قال بنفسي قلت في قلبي، ما يصلح، لابد أن يتلفظ بها، أن يقول الله أكبر. وبعضهم يخطئ يقول الله أكبر، يعني ما يحقق همزة أكبر، وهذا خطأ، والصحيح الله أكبر، هي لغة سقيمة عند بعض العرب لكنها لغة، والصحيح الله أكبر يحقق الهمزة. نعم.
والثالث قراءة الفاتحة،
وتسقط عند الحنابلة إذا كان يصلي مأموما، إذا كان يصلي مأموما فإن الإمام يتحمل عنه، لكن الأصل أنها ركن لصلاة المنفرد أو الإمام، هي ركن الفاتحة، وبالنسبة للمأموم يتحملها الإمام عند الحنابلة. والمقصود بقراءة الفاتحة قراءتها كاملة من الحمد بسم الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين، لأن البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة في بداية السورة. نعم.
والرابع الركوع.
نعم، والركوع هو الركن الرابع، ومعنى الركوع هو الانحناء بحيث لو أراد أن يصيب ركبته لأصابها، وليس بالضرورة أن يلمس ركبته، يعني لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه انحنى، ويستطيع يضع يديه على ركبتيه لكن جعلها في الهواء معلقة، ركوعه صحيح، لكن خلاف السنة، يقال راكع ولكن يقال أيضا خالف السنة. من السنة أن يمسك ركبتيه بيديه، فلو أطلق يديه ولم يمسك بهما ركبتيه ركوعه صحيح لكن ناقص، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاته صحيحة لأنه ركع. نعم.
والسادس والخامس الرفع منه.
الرفع من الركوع بحيث يعود كل عظم إلى مكانه، يعتدل تماما، إذا لم يعتدل لا تصح صلاته. يعني بعض الناس إن كنتم رأيتموهم لا أدري يركع يرفع قبل أن يعتدل يسجد، يعني ما يعتدل تماما، هذا صلاته لا تصح، لأن الرفع من الركوع ركن، أن يرفع أن يقف كما كان واقفا قبل أن يركع، أن يعود كما كان قبل أن يركع، هذا ركن من أركان الصلاة. نعم.
والسادس الاعتدال عنه.
نعم، لأنه لو رفع فرق بين الاعتدال وبين الرفع، لأنه لو رفع بدون نية كان خاف من شيء أو كذا لا يعتبر رفع من الركوع، لابد أن ينوي الرفع من الركوع أنه رفع ثم الاعتدال بعد ذلك، لأنه يدخل في الطمأنينة كما سيأتي. نعم.
والسابع السجود.
كذلك السجود ركن، والسجود بحيث تصيب الأعضاء السبعة الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة آرب، ثم قال القدمان والركبتان والكفان والجبهة، وفي الرواية وأشار إلى أنفه، فيكون ركنا ثامنا أو أنه تابع للجبهة، فهذه أركان السجود، فلا يصح السجود إلا بهذه الأركان السبعة. نعم.
والثامن الرفع منه.
الرفع من السجود أن يرفع من السجود بنية الرفع من السجود. نعم.
والتاسع الجلوس بين السجدتين.
الجلوس بين السجدتين هذا ركن، أن يجلس جلوسا تاما بحيث يعود كل عظم، أيضا كما قلت لكم في الركوع والرفع منه، في ذلك بعض الناس يرفع من السجدة قبل أن يعتدل جالسا يسجد الثانية، وهذا أيضا لا تصح صلاته. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يعتدل ظهره من ركوعه ولا من سجوده، فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ يقول للرجل، قال منذ 40 سنة، قال منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة، يعني ليست هذه الصلاة التي أمر الله بها، يعني يقول له صلاتك باطلة. نعم.
والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة.
الطمأنينة يقولون عنها بمقدار تسبيحة، الطمأنينة يعني بمقدار تسبيحة، يعني كل ركن تؤديه لابد أن تبقى فيه بمقدار تسبيحة على الأقل، يعني عندما تركع لا ترفع المباشر، أقل في مجال تقول سبحان الله، هذا الطمأنينة، وإذا رفعت ما تسجد بسرعة حتى لو اعتدل ظهرك، على الأقل تبقى بمقدار يسير بمقدار تسبيحة تقول سبحان الله فقط، جرب نفسك مرة حتى تعرف إيش كثر الوقت الذي ينبغي أن تبقى به. وقد جاء أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فرد عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أعرف إلا هذا فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جئت الصلاة، في بعض الروايات توضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل الصلاة يقول حتى تطمئن حتى تطمئن. قال أهل العلم فدل على أن الخطأ الذي وقع من الرجل أنه لم يطمئن، ولذلك قال أهل العلم إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم.
والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. التشهد تشهدان، التشهد الأول والتشهد الأخير، أو التشهد الأوسط والتشهد الثاني. نحن نتكلم عن التشهد الذي بعده سلام، كل تشهد بعده سلام فهو ركن، كل تشهد بعده سلام فهو ركن. التشهد الذي هو الركن طبعا الجلوس للتشهد، ثم لفظ التشهد كما ذكر المؤلف التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في كذا لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم صل على محمد، فإذا قال هذا وقال اللهم صل على محمد وسلم صلاته صحيحة، يعني لم يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة، على المذهب الصلاة الإبراهيمية مستحبة ما عدا قول اللهم صل على محمد هذه ركن، لكن بقية الصلاة الإبراهيمية مستحبة، وهذه قد يحتاجها الإنسان أحيانا إذا كنت تصلي مثلا وأقيمت الصلاة فتريد أن تصلي سريعا حتى تدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك الصف الأول أو كذا، فيكفيك أن تقول اللهم صلي على محمد وتسلم مثلا. فالقصد أو جئت مثلا أثناء خطبة الجمعة مثلا تصلي ركعتين خفيفتين وهكذا. فالشاهد من هذا أن الركن هو التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم تخير من الدعاء أعجبه، يعني خلاص أدعو بعد ذلك انتهت الصلاة، وإنما أوجبوا الصلاة الإبراهيمية أو قول اللهم صل على محمد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالشاهد منها والجمهور عندهم الصلاة الإبراهيمية ليست واجبة، فقط أشهد الله وأشهد محمد رسول تكفي الصلاة تصح. لكن على كل حال على مذهب أحمد الركن هو التشهد الأول وقول اللهم صل على محمد، والشافعي يزيد وآل محمد فقط، لكن كلهم يتفقون أنك إذا قلت التشهد الأول ثم قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صحت صلاتك حتى لو لم تأتي بقية الصلاة الإبراهيمية. ونحن نتكلم عن المجزئ، وإلا لا شك الإنسان إذا صلى الصلاة يأتي بها كاملة، يعني على ما أراد الله تبارك. لكن أنتم طلاب علم لابد أن تعلموا هذه الأمور. نعم.
والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين،
يعني لابد أن يقرأ التشهد وهو جالس، لو قرأ التشهد وهو قائم ما يصلح، لابد أن يقرأه وهو جالس، إذن الجلوس له ركن، الجلوس للتشهد ركن، وكذلك التسليم لابد أن يسلم وهو جالس. يعني لو أن إنسان مثلا قرأ التشهد ثم وقف وسلم، واحد يقول ليش خبول وايد زين وقف وسلم، نقول ما تصح الصلاة، لابد أن يسلم وهو جالس، لابد أن يسلم وهو جالس. إذا ركن الجلوس للتشهد والجلوس للتسليم من الصلاة. نعم.
والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة.
وهذا من مفردات المذهب، والجمهور على أن تسليمة واحدة هي الركن، وأن التسليمة الثانية سنة، وهو قول في المذهب أيضا يوافق الجمهور أن التسليمة الأولى هي الركن، وأما التسليمة الثانية فسنة. ولكن المشهور في مذهب أحمد أن التسليمتين ركن، يعني يجب أن يسلم التسليمتين، والتسليم هو اللفظ وليس الالتفات. التسليم هو اللفظ وليس الالتفات، يعني لو قرأ التشهد ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت يمنة ويسرة، صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم، لأن الالتفات مستحب. الالتفات على اليمين أثناء التسليمة الأولى والالتفات إلى اليسار في التسليمة الثانية هذه سنة مستحبة. فلو سلم دون أن يلف رأسه أو سلم الأولى يسار مثلا والثانية يمين صلاته صحيحة. الركن هو اللفظ، لفظ التسليم، السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسرة. نعم. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، يتسامح في النفل أيضا، يسن أن يسلم تسليمتين، لكن لو سلم واحدة يكفيه موافقة للجمهور كما قلنا. والجنازة هي في الأصل تسليمة واحدة، لكن لو سلم تسليمتين في الجنازة لا بأس، لكن السنة تسليمة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. والرابع عشر الترتيب بين الأركان.
لا يصلح مثلا أن يكبر ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يسجد سجدة واحدة ثم يقوم، يعني لخبط الأركان ما يصير. لابد أن يأتي بالأركان على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كبر يقرأ الفاتحة يركع يرفع يسجد يجلس، بهذه الطريقة. إذا خالف بين الأركان كبر قرأ الفاتحة سجد أول شيء ثم قام وركع، ما يصلح أبدا. لابد أن تكون بالصورة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة جاءت في الكتاب العزيز مطلقة مجملة، جاءت مجملة، فجاءت السنة ففصلت كيف تكون هذه الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وواجباتها ثمانية. الأول تكبير الانتقال.
نعم، عندنا تكبيرات الانتقال غير تكبيرات الإحرام. تكبيرات الإحرام بيّن أنها ركن، أما تكبيرات الانتقال التكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير بين السجدتين، التكبير للسجدة الثانية، التكبير للقيام للركعة الثانية، وهكذا باقي التكبيرات، هذه واجبة عند الحنابلة، يعني يجب أن يأتي بهذه التكبيرات ويتسامح فيها إذا كان مأموما، وأنه تكفيه تكبيرات الإمام، لكن إذا كان منفرد أو كان إماما يرون التكبير واجب. ومعنى واجب أنه إذا لم يكبر، يعني ركع دون أن يقول الله أكبر، سجد دون أن يقول الله أكبر، على مذهب أحمد إذا كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وإذا كان متعمدا بطلت صلاته. وعلى قول الجمهور كما قلنا ما في واجبات في الصلاة، ويرون تكبيرات الانتقال كلها، يرون أن تكبيرات الانتقال كلها سنة، وهو قول في مذهب أحمد يوافق الجمهور أنها سنة. نعم.
والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد.
لأن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، فالمأموم لا يقولها، وإنما هي تجب على الإمام والمنفرد المذهب. نعم.
والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد.
وما بعدها يكون مستحبا، حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا كله مستحب، لكن ربنا لك الحمد هذه واجبة، سواء ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كلها ثابتة. نعم.
والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم، عند الحنابلة أنه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود ومرة واحدة على الأقل أنها واجبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. وهذا الحديث ضعيف، لكن الثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
والسابع التشهد الأول.
لا، السادس.
أحسن الله إليكم. والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين.
كذلك هذا واجب عند الحنابلة أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وإن قال غيرها رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني مثلا ولا غيرها صح، لكن لابد أن يقول ذكرا بين السجدتين. نعم.
والسابع التشهد الأول. والثامن الجلوس له.
التشهد الأول عند حامل واجب، والجلوس له لابد، ما يصير يقرأ التشهد وهو واقف، لابد أن يجلس ليقرأ التشهد الأول. وقلنا التشهد الأول هو التشهد الذي ليس بعده سلام، التشهد الأول هو التشهد الذي ليس بعده سلام، وهذا واجب عند الحنابلة سنة عند الجمهور. فجميع الواجبات التي تم ذكرها هي واجبة عند على مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما سننها فما بقي من صفتها
مثل رفع اليدين أثناء التكبير، مثل النظر إلى محل السجود، مثل تحريك الإصبع أو إشارة به في التشهد، مثل التفريج بين اليدين، مثل قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ليس مرة واحدة فقط، مثل قراءة سورة بعد الفاتحة، مثل قراءة الفاتحة لغير الإمام يعني الإمام المنفرد للمأموم مثلا، مثل قول يعني زيادة ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، مثل الدعاء بعد التشهد قبل السلام، أشياء كثيرة جدا من أعمال الصلاة هذه التي لم تذكر كلها سنن، كلها سنن نوافل يعني مستحبة إن فعلها كما قال في المقدمة، قال الأركان لابد من الإتيان بها ولا لم تصح الصلاة إلا عند العجز، واجبات يجب الإتيان بها عند الذكر فإذا نسيها فصلاته صحيحة، وسنن وهي التي إن أتى بها أجر وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال.
هو بدأ بصلاة الظهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم، فبدأ بصلاة الظهر ثم العصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، ثم جاءه اليوم الثاني أيضا بدأ بصلاة الظهر ثم العصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، وقال الوقت ما بين هذين، لما صلى اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت ما عدا المغرب، فقال الوقت ما بين هذين. فلذلك كثير من أهل العلم لما يبدأ بمواقيت الصلاة يبدأ بصلاة الظهر ولا يبدأ بصلاة الفجر. قال أما صلاة الظهر فمن زوال الشمس، الشمس عندما تطلع كما هو معلوم تطلع من جهة المشرق ثم تتحول إلى جهة المغرب، هذه الانطلاقة للشمس في خلالها تمر الشمس في مرحلة تكون في وسط السماء، لم تبدأ من أول الشروق إلى الغروب في إحدى مراحلها تكون في كبد السماء وسط السماء، إذا تجاوزت وسط السماء قالوا زالت، فهذا هو الزوال، هذا وقت دخول صلاة الظهر وهو زوال الشمس عن كبد السماء، إذا تحركت عن وسط السماء هذا يقال زالت، هنا يدخل وقت صلاة الظهر. قال وهو ميلها من وسط السماء وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. لماذا يقولون بعد ظل الزوال؟ لأن مناطقنا يعني الجزيرة العربية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست على خط الاستواء، فالشمس أبدا لا تأتي عمودية، الشمس لا تأتي عمودية، يعني لا يمكن أن يأتي وقت ما في ظل، وإنما هذا يكون في بعض البلاد تكون على خط الاستواء، هذه فعلا ممكن تكون الشمس في كبد السماء تماما بحيث تكون عمودية لا يوجد ظل. في جزيرة العرب لا يوجد هذا الشيء، الشمس دائما تأتي مائلة ما تأتي عمودية، فهذا الشيء يسمونه ظل الزوال، يعني لابد في ظل يسير، فهذا الظل اليسير يعني يعتبر، فيحسب من تكون الشمس في كبد السماء يحسب هذا الظل، ثم يؤخذ ظل الشيء يعني طوله زائد هذا، ويقول هنا انتهى وقت الظهر. فوقت الظهر إذن يبدأ بمجرد زوال الشمس، وإن بقي ظل قصير يعني مقدار أصبع أو أقل. طيب هنا نقول زالت الشمس دخل وقت الظهر، متى ينتهي؟ إذا صار ظل الشيء مثله، يعني الآن لو وضعت هذا مثلا، لو وضعت هذا المناديل هذه مثلا وضعتها، إذا كانت الشمس تشرق من هنا ظلها يكون بالعكس في جهة الغرب، فإذا وصلت إلى كبد السماء الأصل لا يكون لها ظل إذا كنا على خط الاستواء، أما كنا لسنا على خط الاستواء يبقى الظل موجودا، يبقى في شيء من الظل. إذا تحرك يبدأ الظل هذا يزيد كل ما تحركت الشمس جهة الغروب، الظل هذا يزيد، يبدأ يزيد كل ما نزلت الشمس يزيد الظل. إذا صار الظل بطوله هل الحين 30 سنتي تقريبا، ها 27 يلا 30 قول 30، لو قلناها 30 سنتي مثلا، إذن الظل 30 سنتي، إذا صار الظل 30 سنتي زائد ظل الزوال اللي هو 3 سنتي تقريبا أو شيء اللي هو ما يتحرك أصلا، إذن 33 سنتي نقول انتهى وقت الظهر، وإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، إذن هذا وقت الظهر من الزوال إلى أن يكون الظل ظل الشيء بطوله. حتى أنت لو وقفت نفس الشيء، وقفت أنت هنا والشمس طالعة، ظلك يكون هنا في هذه الجهة الغرب، لما تتوسط السماء في كبد السماء يكون لك ظل قصير محسوب هذا لك، ثم تبدأ الشمس تنزل في الغروب يبدأ ظلك هنا يمشي، فإذا صار ظلك طولك يعني طولك مثلا خلنا نقول مترين، زين من يبي مترين؟ طيب متر وسبعين الغالب، زين متر وسبعين أو متر وثمانين مثلا، فإذا صار الظل 180 وأنت طولك 180 زائد 3 سنتي اللي هي ظل الزوال اللي ظل الباقي هذا اللي لا يزول، طيب يعني 183 نقول هنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم
أحسن الله إليكم. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقته المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس.
وقت العصر يبدأ بنهاية وقت الظهر، ما في فاصل بين الظهر والعصر، ما في فاصل، نهاية الظهر هو بداية العصر، ولا لحظة ولا دقيقة أبدا، وقت نهاية الظهر هو بداية العصر متصلا، وقت الظهر متصل وقت العصر. وقت العصر إذن يبدأ متى؟ إذا صار ظل الشيء مثله اللي هو نهاية الظهر هو بداية العصر، ويستمر حتى يصير ظل الشيء مثله. أحيانا تشوف نفسك واقف طولك ظلك ما شاء الله طويل جدا، لأن الشمس تنزل في الغروب ويزيد الظل، فإذا صار الظل ضعفيك يعني مثلك مرتين هنا ينتهي وقت العصر، الوقت المختار، الوقت المختار. في حينها الشمس تبدأ تصفر ثم تحمر ويزيد طولك، طبعا كل ما نزلت كل ما زادت يتعدى مثليه، يعني بعد ذلك تصير تنطل عشان تكون طويلا جدا، والشمس تغيب تغيب تغيب، لكن متى ينتهي وقت العصر تماما؟ بغروب الشمس، ينتهي بغروب الشمس. نعم، لأن غروب الشمس هو دخول إيش؟ هو دخول المغرب. كل الصلوات لا تنتهي الصلاة إلا بدخول الوقت الذي الصلاة التي بعدها، ما عدا الفجر، الفجر هي الوحيدة التي لا تتصل بأخر، تتصل مع العشاء لكن لا تتصل مع الظهر، تنفصل عن الظهر، باقي الصلوات كل صلاة نهايتها هي بداية التي بعدها سم.
ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
وغروب الشمس دخول المغرب، ومغيب الشفق الأحمر وهو ما بعد غروب، عندما تغرب الشمس يبقى يعني بقية ضوئها، بقية ضوئها جهة المغرب تشوف أحمر، إلى أن يغيب هذا الأحمر يسمونه العتمة، الظلام الدامس. هنا خرج المغرب ودخل العشاء. إذا غاب اللون الأحمر من جهة الغروب غاب تماما وصار ظلمة سواد، كله سواد، هنا يقولون أعتمت السماء. هنا سميت العشاء صلاة العتمة لأنها تعتم، خلاص تظلم. هنا يدخل وقت، إذا نهاية المغرب أيضا بداية العشاء. نعم.
ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعتوض في المشرق ولا ظلمة بعده.
كذلك العشاء يبدأ وقتها بغروب بانتهاء وقت المغرب اللي هو مغيب الشفق الأحمر، ويستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر الثاني وليس الأول. هذا كله وقت للعشاء، لكن الأصل أن تصلى العشاء في الثلث الأول، فإذا تأخرت النصف، إذا تأخرت يقولون هذا وقت ضرورة، مثل العصر بعد مصير ظل الشيء مثله وقت ضرورة، فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر العصر إلى وقت الضرورة ولا يؤخر العشاء إلى وقت الضرورة، بل يصلي العشاء قبل ثلث الليل الأول، وإذا تأخر المهم قبل منتصف الليل، لكن إن تأخر وصلاها بعد منتصف الليل فنقول هنا الصلاة أداء وليست قضاء، الصلاة أداء وليست قضاء، لأن لو قلنا إنها قضاء فمعناها من تركها متعمدا إلى هذا الوقت لا يصليها، فاتته خلاص. المرأة إذا طهرت من حيضها مثلا الساعة الواحدة ليلا، هذا يقينا بعد منتصف الليل، واحدة ليلا في أي وقت، لأن منتصف الليل ليس الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل حسب غروب الشمس وشروقه، غروب الشمس وطلوع الفجر. الذي يصليها المرأة لو طهرت من حيضها الساعة الواحدة أو الثانية ليلا، لو قلنا إن وقت العشاء انتهى ما تصلي العشاء، لكن صحيح أنها تصلي، بل كأكثر أهل العلم تصلي المغرب والعشاء لأنها تجمعان معا. لكن على كل حال وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر الثاني وليس الأول. نعم.
ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس،
وليس إلى زوال الشمس. إذن هذه الفترة التي هي من شروق الشمس أو من شروق الشمس إلى زوال الشمس هذه ليست وقت صلاة، يعني فريضة، ما في وقت صلاة فريضة من شروق الشمس إلى زوالها، فيها صلاة ضحى نافلة ما في مشكلة، لكن كفريضة هذا الوقت ليس وقت فريضة. أما باقي الأوقات كلها متصلة فيها فرائض، من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، من مصير الشيء ظل مثله إلى غروب الشمس، من غروب الشمس إلى غروب الشفق، من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، هذه كلها متصلة صلاة بعضها ببعض، إلا ما بعد الفجر وهو الشروق إلى الزوال هذا ليس فيه صلاة فريضة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه.
اللي هو أخذناه في البداية شروط صحة الصلاة، إذا أخل بأي شرط من شروط صحة الصلاة يقوم بطلت صلاة أو فسدت سواء، لكن المشهور بطلت، فتبطل الصلاة بالإخلال بشرط من شروطها. ارجع إلى شروط الصلاة السبعة، أي شرط من هذه الشروط يخل به فإنه تبطل هذه الصلاة. نعم.
والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه.
من أخل بركن من أركان الصلاة إذا كان تركا ترك ركنا تبطل صلاته، سجدة واحدة ما تصح الصلاة، لم يركع ما تصح الصلاة، لم يقف لا تصح الصلاة، لم يقرأ الفاتحة لا تصح. ارجع إلى الأركان التي مرت بنا، إذا ترك ركنا من هذه الأركان لا تصح الصلاة. واستثنى القيام في النافلة كما قلنا، القيام في النافلة سنة وليس بركن، القيام في النافلة سنة وليس بركن، فهذا استثناه المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى. قال وزيادة ركن فعلي. الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. جل الأركان فعلية، ركوع سجود جلوس هذه كلها أركان فعلية. الأركان القولية أربعة، الأركان القولية أربعة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد الأخير طبعا التسليم، هذه الأركان القولية. باقي الأركان فعلية. يقول زيادة ركن فعلي إذا ركع مرتين، طبعا كان متعمد ركع مرتين سجد ثلاث مرات، هذا زاد ركنا فعليا، هنا تبطل الصلاة إذا زاد ركنا فعليا. أما إذا زاد ركنا قوليا فهنا لا يبطل أهل العلم الصلاة. طبعا التسليم خلاص انتهى الأمر، يعني سلم انتهى الأمر، يعني انتهت صلاته أصلا بقوله السلام عليكم ورحمة الله، لو يزيد ما يزيد انتهت صلاة. لكن عندنا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن قولي، لو قرأ الفاتحة ثم أعاد قراءتها، نفرض مثلا في صلاة سرية مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا قرأ الفاتحة الإمام ما ركع فأعاد قراءة الفاتحة مرة ثانية، أو الإمام أعاد قراءة الفاتحة، أو تشوفوا أنتم بعض الأئمة أحيانا يعيد الآية مرتين أو ثلاثة أو كذا ينبه الناس لما فيها من معاني أو كذا. المهم الأركان القولية لا تبطل الصلاة، الأركان القولية تعمد زيادتها لا خطأ لكن لا تبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة زيادة الأركان الفعلية. نعم. قال وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. إيش معنى الفاتحة؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، بينما لو غير الفاتحة ما تبطل الصلاة، وإنما الكلام في الفاتحة لأن قراءة الفاتحة ركن. واللحن في الفاتحة ثلاثة أنواع، اللحن في الفاتحة ثلاثة أنواع. اللحن الأول وهو اللحن في أحكام التجويد، كان يمد ما لا يمد، الفاتحة ما فيها مدود، لكن لو قال مثلا مالك يوم الدين هذا خطأ لحن، هذا ما فيها مد، مالك يوم الدين ما الطبيعي، فلو مدها أربعا أو خمسا أو كذا نقول هذا لحن، لحن في القراءة لكن لا تبطل الصلاة، هذا يسمونه لحن خفي، لحن في التجويد لحن خفي. أما اللحن الجلي، اللحن الجلي الواضح وهو أن يكون في التشكيل، إن حد فتحة بدل ضمة وكسرة بدل ضمة أو شيء أو كذا في التشكيل، هذا يسمونه لحن جلي، لحن جلي. وهذا اللحن الجلي إذا كان لا يغير المعنى ينقص من أجزاءات لكن لا يبطلها، إذا كان لحنا جليا لا يغير المعنى لا يبطل الصلاة. مثل واحد يقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا كلها لا تبطل الصلاة، لكن ما يجوز أن يقرأ بهذه الطريقة لكن لا تبطل الصلاة، لأنه لحن جلي لم يغير المعنى. لكن إذا غير المعنى مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم، هي صراط الذين أنعمته لأن الله هو المنعم، فإذا قال أنعمت جعل نفسه هو المنعم والعياذ بالله، فهنا تغير المعنى وهنا تبطل الصلاة لأن المعنى تغير، المعنى تغير. واختلفوا في ولا الضالين، وغير المغضوب عليهم لم يختلفوا فيها كثيرا، لأن لا يتغير المعنى، وإن كان لحن عندما يقول غير المغضوب هي المغضوب بالضاد وليس بالضاء، لكن ولا الضالين ولا الضالين هذه اختلف فيها أهل العلم. منهم من قال تبطل الصلاة إذا قال ولا الضالين، لأن المعنى تغير، لحن جلي غير المعنى، الضال غير الضال، الضال الضايع وهو المقصود، بينما الضال الضال في مكانه، الجالس في مكانه أو المستظل، فالمعنى تغير. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا قال ولا الضالين بالضاء يعني بعصا فإنها تبطل صلاته، لأنه غير حال المعنى. وبعضهم قال لا تبطل الصلاة لقرب مخرج الضاد من الضاء، لقرب المخرج فإنه يتساهل فيه كما قال ابن كثير، بينما النووي ذهب إلى بطلان الصلاة، فالمسألة فيها خلاف. ولا ينبغي لمسلم خاصة، أتكلم عن العربي الذي هو يفتخر يقول لغة الضاد، العربي لغة الضاد، أن يهمل هذا وأن يقرأها بالضاء بدل الضاد، بل لا بد أن يقرأها بالضاد، ويجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة وليست عسيرة. لكن بعضهم ما يريد أن يتعلم، ما يريد أن يتعلم. يعني أذكر صليت خلف أحدهم فقال ثم الذين كفروا، ثم بدل ثم بالثاء قال ثم، فكلمته وقلت كيف تقول ثم، ثم غير ثم من السم، ثم حرف عطف، يعني غيرت المعنى تماما. ولا يقول لي الثاء ما تطلع معي، ها طلعت، يقول لي الثاء ما تطلع معي طلعت، لكن ما يبي يتعلم. فالإنسان يجب عليه أن يتعلم إلا إذا كان في لسانه يعني صعوبة خلقة، هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني، خلقة هذا موضوع ثاني، مثل قارئنا مثلا الله يحفظه، يعني عند الراء مثلا ما تطلع زين، هذه خلقة، ما يتغير، ما يتأثر الإنسان. لكن إذا كان يعني يستطيع أن يتعلم يجب عليه أن يتعلم، لا نتساهل في مثل هذه الأمور. ويجب علينا نحن أن نحرص على أن نعلم آبائنا وأمهاتنا، ترى أكثر آبائنا وأمهاتنا يقرؤون ولا الضالين، أنا أتكلم عن الكويت أو الخليج، ولا الضالين نعلمهم ولا الضالين، يقدر يتعلم ترى، بس قاعد معاه شوي وأنس، لا تجيه تقول أنت ما تعرف تقرأ وكذا، رغم التأتيه في طريقة يعني محببة. على كل حال المهم قول المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. نعم، قال وعمل متوالي مستكثر، هذا من غير جنسها إن لم تكن ضرورة. العمل الكثير في الصلاة كم يقدر؟ قال عمل كثير متوالي، لم يحدد حركة حركتين ثلاث أربعة خمس، لم يحدد عددا. ولذلك على المذهب قال العمل الكثير بحيث الذي لا يراك لا، الذي يراك لا يدري هل تصلي أو لا تصلي، من كثرة إيش؟ من كثرة الحركة، لكثرة حركة المصلي لا يدري هل هو في صلاة أو في غير صلاة من كثرة حركته، هذا هو العمل الكثير. يعني حدد بنظر غالب الناس أو المعتدلين من الناس، إذا قالوا هذه حركة كثيرة خاصة إذا كانت متوالية قالوا هنا تبطل الصلاة. قال ما لم تكن ضرورة، مثل صلاة الخوف، صلاة الخوف يمكن يصلي هو على فرسه، أكيد في حركة ليس حركة أكثر من الكثيرة، طب ويمكن لا يستقبل القبلة بعد، طيب مثل واحد هارب ويكاد يخرج الوقت وهو لا يستطيع أن يتوقف فيصلي وهو هارب مثلا، هذا قد يتحرك حركة كثيرة كذلك لا تبطل الصلاة بذلك. نعم،
والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود.
قلنا هذه يعني هذه فيها خلاف بين الحنابلة أنفسهم وبين الحنابلة والجمهور، إنها سنن وليست واجبات، لكن إذا اتفقنا على أنها واجبات فتبطل الصلاة بتركها. نعم، عمدا.
والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة.
نعم، ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة. الآن التشهد الأول اللي يسمونه الأوسط بعده يقوم الإنسان الركعة الثالثة، فإذا قام إلى الركعة الثالثة إما أن يتذكر قبل أن يقوم، يعني أثناء قيامه يتذكر، وإما أن يتذكر بعد أن يقوم، وإما أن يتذكر بعد أن يشرح في الفاتحة. إذن كم حالة له؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره، الحالة الثانية يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل القراءة، الحالة الثالثة أن يتذكر بعد بداية القراءة، قراءة الفاتحة. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره يجب عليه أن يرجع وجوبا، يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يشرع في القراءة. على المذهب يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع. إذا شرع في القراءة يحرم عليه أن يرجع، وإذا رجع بطلت صلاته. لماذا؟ قال لا يرجع من ركن إلى واجب، لأن عندهم الركن يبدأ بالشروع بالقراءة، الركن يبدأ بالشروع بالقراءة. قال لا يرجع من ركن إلى واجب، لأن الركن أعلى من الواجب. نعم.
وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده.
نعم، إذا سلم المأموم قبل الإمام بطلت صلاته، ما صار مأموما بطلت صلاته إذا سلم قبل إمامه. طيب إذا كان ساهيا، ساهي قرأت الشهد نسى أن يصلي خلف إمامه أو شيء، تنتهي من الشهد قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم فطن أنه خلف إمامه قال حسافة سلمت الله، لا ما هيك حسافة، لازم يرد مرة ثانية ويسلم بعد الإمام، لابد أن يرجع. وإن لم يرجع صار كالمتعمد، إن لم يرجع صار كالمتعمد، وبالتالي تبطل صلاته. نعم.
وبتقدم مأموم على إمامه.
لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، ولا ما صار إماما. الأصل في الإمام هو الذي يتقدم، والمأموم يكون خلفه، فلا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام. فإذا صلى المأموم أمام الإمام بطلت صلاته، لابد أن يكون خلفه حتى يكون إماما ويكون ذاك مأموما. نعم.
وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا.
نعم، بطلان صلاة إمامه تبطل صلاة المأموم، لأنه يشترط أن توافق نية الإمام نية المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الشافعي أنها لا تبطل ولكل نيته، والله أعلم. نعم.
والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا.
هذه أشياء خارجية أيضا تبطل بها الصلاة. قال كقهقهة، وقال قهقهة ليخرج التبسم. لو تبسم في صلاته مثلا رأى أمامه يعني منظرا فتبسم، لا تبطل صلاته. نعم يخل في الصلاة، يخل في خشوعها، لكن لا تبطل. متى تبطل؟ إذا ضحك بصوت قهقها، إذا ضحك بصوت قهقها هذه تبطل صلاته. هنا قال وكلام ولو قل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم بكلام خارجي عن الصلاة، كان يسأل الذي بجانبه مثلا عن شيء أو كذا، تبطل صلاته، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. قال أو سهوا، ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. هذه مثلا فيها خلاف، يعني إذا تكلم سهوا، وكان شيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين يمثل لهذه، يقول لو كان واحد يصلي ومر عليه رجل وقال السلام عليكم مثلا سلم، فهذا ناسي صلاته يعني لا شعوري، قال وعليكم السلام، قال لا تبطل صلاته لأنه سلم سهوا. يقول وهذا مرفوع يقول عن الأمة، فهذا إذا رد السلام سهوا فإنه يتسامح فيه، لكن في المذهب ما يتسامح فيه، يعني تبطل الصلاة إذا تكلم ولو سهوا. أو مكرها، مكرها يعني أجبر، أجبروه على الكلام، قال تبطل صلاته. نعم. أو لتحذير من مهلكة، يعني كنت تصلي ورأيت رجلا مثلا أعمى يمشي وأمامه حفرة مثلا وتدري أنه سيسقط فيها وليس معه أحد يقوده، فتبي تقول له يعني أمامك حفرة فتقول احذر فلان قف مثلا وأنت تصلي مثلا، فهل تبطل صلاتك على المذهب؟ تبطل الصلاة وجزاك الله خير، يعني أردت خيرا لكن بطلت صلاتك. وهذه يمثلون لها يعني في مسألة فيما لو قام الإمام إلى خامسة أو قام الإمام إلى خامسة وقالوا له سبحان الله ما فهم، هل يجوز لك أن تتكلم تقول له قمت إلى خامسة؟ لا، تقول له سبحان الله ما يدري ايش تبي، ايش مسوي ما يدري، ما يدري ايش مسوي هو، سبحان الله طالع ايش مسوي انا ما يدري، زين مو عارف. فهل يجوز لك ان تقول لها انها الخامسة او قمت الى خامسة؟ مذهب الامام مالك الصلاة صحيحة ويجوز لك ان تقول له قمت الى خامسة، لان هذا كلام في مصلحة الصلاة، كلام في مصلحة الصلاة. مذهب احمد لا تصح الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل صلاة المتكلم، تبطل صلاة المتكلم. وكان شيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين يقول ممكن واحد يتبرع يقول له قمت إلى خمسة ويعيد صلاته، ويقول الشيخ رحمه الله قال يعيدها احتياطا، يقول لا أقول ببطلانها، يعني موافقة لمالك، يقول لا أقول ببطلانها لكن يعيدها احتياطا، يعيدها احتياطا. نعم. ومنه سلام قبل إتمامها، إذا سلم قبل أن يقرأ التشهد الأخير بطلت الصلاة، لأن ليس هذا مكان التسليم، تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا سلم قبل هذا متعمدا طبعا، إذا كان ساهيا سهو تأتي أحكامه، إذا كان ساهيا لا، لكن متعمدا تبطل صلاته. وأكل وشرب في فرض قال عمدا، كأنه يشير إلى أنه إذا كان في نافلة لا تبطل صلاة وإنما تبطل في الفريضة، لأنه جاء أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يشرب أحيانا وهو يصلي القيام، ويصلي قيام الليل، وكان عبد الله بن الزبير من العباد، حتى قالوا إنه كان آية في العبادة، يعني كان شديدا على نفسه بالعبادة، صح قيام الليل وقراءة القرآن في العبادة كان شديد رحمه الله ورضي عنه. فذكر عنه أنه كان يشرب الماء أثناء قيام الليل، فمنها أخذه العلم، أخذه العلم أن النافلة، لأن النافلة الأصل يتسامح فيها غير الفريضة، فقالوا إذا شرب أثناء في صلاة النافلة فإن هذا يتسامح فيه. نعم.
والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
نعم، هذه أشياء خارجية، هنا الآن أشياء خارجية تبطل الصلاة، وهذا أيضا مفردات المذهب اللي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تقطع صلاة المرء، المرأة والكلب الأسود والحمار، حتى قاله أبو ذر فما بال الكلب الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان، فإذا مر الكلب الأسود بين يديك وأنت تصلي بطلت الصلاة، لكن بشرط أن يمر بين يديك، أما إذا مر بعد مكان سجودك أو إذا كانت لك سترة بعد سترتك لا تبطل الصلاة، إن كانت لك سترة فمن بعد السترة ما تضر، ما يضر، إذا لم تكن لك سترة فإنه يقدر أين تسجد، يعني ثلاثة أذرع عادة بين قيامك ومكان سجودك. طيب، فهنا يعني إذا مر قبل هذه الثلاثة أذرع يعني قريب منك هنا تبطل الصلاة، بعد ثلاثة أذرع لا تبطل الصلاة، بشرط أن يكون كلبا أسود، أما إذا كان كلب غير أسود أو غير الكلب أي شيء، طفل رجل امرأة اللي يكون لا تبطل الصلاة على مذهب أحمد وعلى مذهب الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم.
إذن سجود السهو هو سجود السهو باختصار هو تكميل النقص في الصلاة، تكميل نقص في الصلاة، قال سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، هذا في تعريفه سب.
ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا.
من اسمه، يعني إذا فعل واحدا من هذه ساهيا، أما إذا فعله عامدا نرجع إلى مبطلات الصلاة، أنها تبطل الصلاة إذا فعل شيئا من ذلك عامدا. الكلام هنا إذا فعل هذه الأشياء سهوا فإنه يجب عليه سجود السهو. نعم.
ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا.
أتى بقول مشروع في غير محله، يعني في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، أو قال ربي اغفر لي، أو بين السجدتين قال سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى بين السجدتين مثلا. هنا أتى بقول مشروع لكن في غير محله، قرأ الفاتحة بالتشهد، أو قرأ التشهد مكان الفاتحة، هذا قرأ قولا مشروعا في غير محله، هذا يسمى سهو. هنا إذا طبعا هنا إذا أتى بالمشروع مرة ثانية، طيب إذا أتى بالمشروع يعني بدأ الركعة الثالثة، الله بالركعة الثالثة تحيات لله الصلوات والطيبات غير رأي تحيات، ثم فطنة فقرأ الفاتحة، لا يلزم سجود سهو، وإن سجد طيب، أو بالتشهد قرأ الفاتحة مثلا، طيب هذا أي قول مشروع في غير محله، فهنا يستحب له أن يسجد إذا قرأ التشهد. لكن إذا لم يقرأ التشهد قلنا هذا ركن ما يسقط لا سهوا ولا عمدا، انتبهوا. طيب أما إذا لم يأتي بالتسبيح أصلا، سبحان ربي العظيم، أتى بسبحان ربي الأعلى في ركوعه مثلا، أو بين السجدتين قال سبحان ربي العظيم مثلا، طيب فهنا قول مشروع في غير محله، فهنا عليه يستحب له أن يسجد للسهو. نعم.
ويباح إذا ترك مسنونا،
نسى أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، هذا مسنون، نسي أن يشير بأصبعه في التشهد، نسي سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، قرأ الفاتحة وركع ما قرأ سورة، نسي، هذه كلها نسي أمورا مستحبة، نسي أمورا مستحبة، فيستحب له أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، لحديث لكل سهو سجدتان، والحديث فيه كلام في ثبوته لكنه مشهور جدا بين أهل العلم، لكل سهو سجدتان. نعم.
قال: ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم.
محل سجود السهو قبل السلام، هذا هو الأصل عند الحنابلة والشافعية، سجود السهو قبل السلام. فإذا سجد بعد السلام يلزمه يتشهد مرة ثانية، إذا سلم ثم سجد يلزمه أن يتشهد مرة ثانية ثم يسلم، يعني إذا سجد بعد السلام يتشهد سهودا ثانيا. وعلى كل حال يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، وقبل السلام أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا.
إن نسي السجود، إن نسي سجود السهو وليس سجود الصلاة، سجود الصلاة ركن قلنا ما يسقط لا سهوا ولا نسيانا، هو يريد إن نسي سجود السهو، يعني سهى في صلاته وسهى أن يأتي بسجود السهو، هذا الظاهر يفكر بالزواج هذا. طيب فنسي السجود يعني سهى، وقع منه سهو ثم نسي أن يسجد للسهو. طيب قال إيش؟ حتى طال الفصل عرفا، يعني بعد ربع ساعة نص ساعة ما سجدت للسهو، أنا ما قلت سبحان ربي العظيم في ركوعي مثلا، أو ما قرأت سورة بعد الفاتحة، أو أي سهو وقع له في الصلاة، فإذا تذكر بعد مدة طويلة عرفا فإنه لا يرجع، خلاص سقط، يسقط سجود السهو. نعم.
والثاني إن أحدث،
يعني صلى ونسي سجود السهو بعد أن سلم أحدث، بعد أن سلم أحدث، لا يلزم أن يتوضأ حتى يأتي بسجود السهو إذا تذكره مباشرة بعد الصلاة، لأنه أحدث خلاص، إذا أحدث يسقط سجود السهو. نعم.
والثالث إن خرج من المسجد،
لأنه يعتبر فاصل طويل، إذا خرج من المسجد خلاص لا يرجع إلى سجود السهو. نعم.
قال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر؟
الآن أنا قمت إلى ركعة العصر مثلا، قمت إلى ركعة صلي وحدي مثلا، وقمت إلى ركعة زائدة خامسة، أول ما وقفت تذكرت أرجع مباشرة. زين، تذكرت بعد قراءة الفاتحة أرجع مباشرة، تذكرت بعد الركوع أرجع مباشرة، تذكرت وأنا راكع أجلس مباشرة، تذكرت بعد الرفوع من الركوع أجلس، تذكرت بعد السجدة الأولى ألغي الثانية، المهم تلغي وترجع إلى ما كان يجب عليك أن تكون عليه، فمجرد أن تتذكر تعود إلى التشهد مباشرة. نعم.
ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره.
اللي قلنا قبل قليل أنه إذا نسى التشهد الأول اللي هو الأوسط، إذا كان قبل أن يعتدل وجب عليه أن يجلس، إذا كان بعد أن يعتدل ولم يقرأ الفاتحة يكره له أن يرجع، إذا كان بعد أن شرع بالفاتحة فإنه يحرم عليه أن يرجع. نعم.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو.
نعم، واضح هذه، إذا شك لم يترجح عنده شيء يبني على الأقل، أما إذا ترجح عنده شيء يبني على غلبة الظن. نعم.
وبعد فراغه منها فلا أثر للشك،
وهذه قاعدة في كل العبادات، كل عبادة إذا انتهيت منها ثم جاء الشك لا تلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد الانتهاء من العبادة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله فيه.